بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية الثالثة بعد 300، والمقامة في يوم السبت الموافق 20 من شهر الله المحرم لعام 43,400. وهذه الدورة تتضمن رسالتين. الرسالة الأولى الحث على سلوك طريق الحكمة والرفق في كل الأمور للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والرسالة الثانية بعنوان الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل الظاهري للعلامة حمود التوجري رحمه الله رحمة واسعة. نبدأ برسالتنا الأولى للعلامة السعدي، وهي الحث على سلوك طريق الحكمة والرفق في كل الأمور، وهي رسالة على اختصارها إلا أنها حوت معنى عظيما مباركا نحن بحاجة ماسة إليه، كغير من المعاني السلفية الرائقة العظيمة المباركة التي يدل عليها علماؤنا السلفيون رحم الله من مات وحفظ الله من بقي في سائر العصور من لدن العصور الثلاثة المفضلة وإلى اليوم، وسيبقى من ينطق بالحكمة ومن هو مسدد للإصابة في كل الأزمان، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فمع هذه الرسالة المباركة للعلامة السعدي رحمه الله، وهو عالم نحرير سبق أن أقمنا له ترجمة وعددا من الرسائل، وأخذنا له رسائل كثيرة تقريبا كل مصنفات الشيخ إلا النذر اليسير، وهو على طريقة الأوائل رحمه الله، ومتأثر جدا كعادة العلماء الربانيين بشيخ الإسلام ابن تيمية وبتلميذه ابن القيم رحمه الله رحمهما الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في الحث على سلوك طريق الحكمة والرفق في كل الأمور، قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
الحكمة الرفق، هذان معنيان عظيمان سيركز عليهما العلامة السعدي رحمة الله عليه. الحكمة الرفق، الحث على سلوك طريق الحكمة الرفق في بعض الأمور، لا في كل الأمور، في كل الأمور الحكمة والرفق في كل الأمور. نعم.
والشريعة كلها حكمة، قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة.
قال تعالى
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة.
يؤتي الحكمة من يشاء وما يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذه الآية الأولى عندك.
نعم.
والشريعة كلها حكمة، قال تعالى:
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأثنى على لقمان بالحكمة، ولما ذكر أصول الشرائع ومهماتها قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
يبقى الشريعة موصوفة كلها بالحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أثنى على لقمان بالحكمة، ذكر أصول الشرائع ومهماتها فقال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقبل ذلك قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا. وإذا عرفنا معنى الحكمة تبين لنا المراد منها. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في التفسير في قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: يؤتي الله، ابن جرير يقول: يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده. يؤتي الله الإصابة، هذا ملخص مهم في تفسير هذه الآية الحافظ ابن كثير يبين معنى الحكمة. يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده، ومن يؤتى الإصابة في ذلك منهم فقد أوتي خيرا كثيرا. يبقى فسر الحكمة بالإصابة في القول والفعل. يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده، ومن يؤتى الإصابة في ذلك منهم فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم ذكر خلاف المفسرين في المراد بالحكمة في الآية، في المراد بالحكمة في الآية، فقال بعضهم: المراد بالحكمة القرآن والفهم فيه، معرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة أسباب النزول، ومعرفة التفسير وغير ذلك، القرآن والفهم فيه. وقال بعضهم: الإصابة في القول والفعل. وقال بعضهم في المراد بالحكمة العلم بالدين. وقال آخرون الفهم. وقال آخرون الخشية. وقال آخرون النبوة. هذه عبارات السلف في بيان المراد بالحكمة. فبعضهم قال الإصابة في القول والفعل كما قال ابن جرير، وبعضهم قال القرآن وفهمه، وبعضهم قال العلم بالدين، وبعضهم قال الفهم، وبعضهم قال الخشية، وبعضهم قال النبوة. كلها أقوال وردة عن السلف، ونحن عندنا القاعدة المعروفة أن جل ما يرد عن السلف في التفسير فإنما هو من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، فقل أن تجد تضادا بين السلف في ذكر معنى القرآن أو ذكر معاني القرآن، لأنه من مشكات واحدة، لكن قد تتنوع عباراتهم والجميع يعود إلى معنى كلي تنطلق منه هذه الأقوال على تعددها، وهي ما يسميه العلماء باختلاف التنوع. هذا النوع هو الذي يرد عن السلف في التفسير، وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته الغالية النفيسة، مقدمة في التفسير، فهذا غالب ما رد عن السلف، ولهذا لا يقال بأن السلف كانوا يختلفون في القرآن اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ثم قال ابن جرير بعد ذكره لهذه الأقوال، قال: وقد بينا فيما مضى معنى الحكمة، وأنها مأخوذة من الحكم وفصل القضاء. هذا معناه في اللغة، من الحكم وفصل القضاء، وأنها الإصابة بما دل على صحته، فأغنى ذلك عن تكرير في هذا الموضع. وإذا كان ذلك كذلك معناه، يعني أن معنى الحكمة يعود إلى هذا، يعود إلى الحكم والقضاء والإصابة. إذا كان كذلك كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلا فيما قلنا من ذلك، كان جميع هذه الأقوال داخلا في ذلك. هو فسر ذلك بالإصابة في القول والفعل. هل هذا يتعارض مع أن المراد بالحكمة القرآن والفهم فيه؟ لا، لأنها الإصابة في القول والفعل، وأن ذلك القول في القرآن لا يعتمد إلا على وجه إصابة. هل يختلف مع قولهم العلم في الدين؟ أبدا، لأن العلم بالقرآن علم بالدين، والعلم بالدين لا يكون إلا على وجه الإصابة أيضا المقبول. هل يختلف مع الخشية؟ أبدا، لأنها من ثمرات هذا العلم، ولأن رأس العلم هو الخشية. هل يختلف مع النبوة، التفسير بالنبوة؟ أبدا، لأن النبوة إنما هي وحي يورث عن الأنبياء، فما تركوه هذا هو العلم وهو الإصابة. إذن كل هذه الأقوال تلتقي في معنى الإصابة في القول والفعل. إذن ما المراد بالحكمة التي قال الله عز وجل فيها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا؟ الإصابة في القول والفعل، الإصابة في القول فتقول القول الذي يتفق مع الكتاب والسنة، الإصابة في الفعل فتفعل الفعل الذي ليس من فعل الغلاة ولا من فعل الجفاة، وإنما هو الفعل المتفق مع الكتاب والسنة. إذن من آتاه الله عز وجل الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا، لأن الحكمة هي الإصابة في الدين كله. إذا كانت الإصابة في القول والفعل فهي إصابة في الدين. هذا الذي إذا آتاه الله عز وجل العبد فقد وفقه أنه يكون عنده الإصابة في القول، يكون عنده الإصابة في الفعل. فتقول بقى مسالك، تقول طرق، تقول كذا، كلها عائدة إلى إصابة في الفعل. تقول أقوال والإخبار عن الله ورسوله وتفسير القرآن والسنة الإصابة في القول، فالإصابة لا تخرج عن إيه؟ عن القول والفعل، لأن أفعال المكلف لا تخرج عن هذا، عن قول أو ماذا أو عن فعل. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة،
يعني مع دخوله في المفردات، يكون اللفظ له مفردات عديدة، هذا يعبر بمفرد وهذا يعبر بمفرد وهذا يعبر بمفرد. نعم، لكن الكل يرجع إلى المعنى الكلي. نعم، فتفسير الصراط مثلا بالقرآن صحيح، تفسيره بالصراط باتباع طريق المنعم عليهم صحيح، تفسير القرآن بالسنة الصراط بالسنة صحيح، تفسيره باتباع الصحابة ولزوم الجماعة صحيح، تفسيره باتباع أبو بكر وعمر صحيح، كل هذه معاني صحيح، هو كله صراط. فالصراط اتباع القرآن، الصراط اتباع السنة، الصراط اتباع الصحابة. نعم،
مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر،
وإن اختلفت المعاني. نعم، هذا النوع الأول ذكر شيخ سلم نوعين، هذا النوع الأول فيكون بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة وبين المتباينة، متباينة المتضادة والمترادفة المتطابقة هي بين هذا وذاك. نعم، فاللفظة تدل على عدد من المفردات تدل على عدد من المفردات، لكن كلها لا تخرج عن المعنى العام. نعم.
قال: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل.
نعم. فالمهم القاعدة يعني معروفة، وهو أن جل ما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى إنما هو في هذا الباب، وهو باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. نعم.
قال: فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة كله حكمة.
نعم، كله حكمة. فإذا ذكرت الشريعة بالحكمة دخل فيها القرآن والسنة وكل شيء، وإذا ذكر الكتاب مع الحكمة كان الغالب أن الحكمة للسنة والكتاب هو القرآن، وإذا عرفنا أن المعنى هو الإصابة تضمن هذا وذاك. نعم.
قال: هو أعلى أنواع الحكمة على الإطلاق، لأن الحكمة معرفة الحق والصواب والعمل بذلك.
نعم.
والشريعة تدور على ذلك لا تخرج عنه،
كما قال ابن جرير، لأن حكمة معرفة الحق والصواب والعمل بذلك. نعم.
قال: فمن عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه فهو حكيم.
نعم. إذن من الحكيم؟ عرفنا الحكمة الإصابة في القول والفعل، الحكمة الإصابة في القول والفعل. طيب، من الحكيم؟ من الحكيم؟ قال: من عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه، هذا هو الحكيم. من عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه، لأن هذه لا تكون إلا بمعرفة الشريعة وتدبر ما فيها واتباع العلماء ومعرفة سبيل المؤمنين. فاتباع الحق، معرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه، هذا الذي يسمى بالفرقان. هذا الذي يسمى بالفرقان، الفرقان لابد فيه من معنيين، حق وباطل، والتفريق بينهم. ليس الفرقان أن تعرف الحق فقط ولا أن تعرف الباطل فقط، ليس الفرقان أن تعرف الإثبات فقط أو أن تعرف النفي فقط، إنما لابد من معرفة النفي والإثبات، ولابد من معرفة الحق والباطل. هذا هو الفرقان، هذا هو الفرقان. فالفرقان معرفة هذا وذاك، وأنزل الفرقان لأن الفرقان تفريق بين معنيين، تفريق بين شيئين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى عندنا شرك وعندنا إيمان، العداوة والبغضاء معقودتان حتى تتركوا ما أنتم عليه من الباطل وتتبرأوا مما أنتم عليه من الباطل. إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، يبقى براء، مقتضى البراءة الكفر بهم عليه. طيب، ومقتضى ذلك ماذا؟ بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هذه الآية فيها أصول علم الجرح والتعديل، وفيها أصول التعامل مع أهل الباطل. الأولى: إنا براء منكم ومما تعبدون، فلا تسلم البراءة لك ببراءة الفعل والقول فقط، إلا أن ينضاف إلى ذلك البراءة من الفاعل. فمن قال أتبرأ من أفعال وأذكر أفعالا وأبين بطلانها لكن لا دخل لي بالأعيان كان مخالفا. براء منكم براءة من الأعيان، ومما تعبدون من دون الله براءة من أعمال، يبقى البراءة الشرعية هي النقطة الأولى في التعامل مع أهل الباطل. والبراءة الشرعية تتضمن أمرين: البراءة من الأقوال والبراءة من الأعمال. دققوا يا أخواني في هذا، بارك الله فيكم. بناء على ذلك، قد أتبرأ من أقوال وأفعال باطلة، أقوال وأفعال وأعيان باطلة، ومع ذلك ما يحصل إظهار ذلك على وجه المضادة والبغض وغير ذلك. كفرنا بكم، كفرنا بكم، الكفر بالطاغوت، الكفر بالباطل، جحد هذا الباطل ورده وتكذيبه. كفرنا بكم، كفرنا بكم، وليس بأعمالكم، دونكم، كفرنا بكم. طب لماذا ما قالوا من أعمالكم؟ لأن الكفر بهم كفر بالأعمال. ولهذا البراءة من الأعيان مقدمة على البراءة من الأعمال، لأن البراءة من الأعيان تتضمن البراءة من الأعمال، أما البراءة من الأعمال قد لا تتضمن البراءة من الأعيان. الثالث، الأثر المترتب على ذلك القلبي من المودة ومن المحبة. قال: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء، وأن هذه العداوة والبغضاء إنما هي منوطة بوصف، متى ما رفع هذا الوصف تبدلت العداوة والبغضاء إلى محبة وإخاء، وإلا قد تستمر إلى الممات وبعد الممات إلى آخر الزمان. ولهذا البراءة من الباطل لا تكون براءة أهل العصر من باطل العصر ثم من جاء من بعدهم لا يتبرأ، إنما تبرأ من باطل عصره فقط. نحن نتبرأ من باطل الوثنيين والمشركين، من باطل ملحدة، من باطل إبليس الذي عصى آدم عليه السلام، من باطل اليهود والنصارى، من باطل المجوس، من كل باطل منذ أن وجد حق وباطل على وجه الأرض. إلى ماذا؟ إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان. باطل يأجوج ومأجوج، باطل يهود حينما يخرجون مع الدجال لقتال المسلمين. فالشاهد أن هذا الباطل أبدا أبدا. ولهذا وإن عقدنا، انتبهوا انتبهوا، وإن عقدنا مع أهل الباطل صلحا لصالح المسلمين، وهو صلح مع المشركين، الصلح مع اليهود والنصارى، فإنما هذا الصلح الذي يكون ليس صلحا على اعتقاد، ولا يصح أن يكون مؤبدا، إنما يكون مؤقتا بمدة، ولو كان مطلقا فجائز، وهو عدم تحديد المدة ولا نفي المدة مطلقا. وفرق بين الإطلاق والتأبيد، الإطلاق عدم تحديد مدة، وأما التأبيد تحديد مدة، تأبيد التنصيص على أنه أبدا. ولهذا الصلح من جهة المدة وعدمها لا يخرج عن ثلاثة أقسام: أن يكون صلحا مطلقا، يعني لا ينص فيه مطلقا، يعني معناه لا ينص فيه على وقت. اثنان، أن يكون مؤقتا، أي أنه ينص فيه على مدة مؤقتة، 10 سنوات أكثر أقل، على حسب اختلاف العلماء، والراجح أن ذلك يرجع لما يراه ولي الأمر المصلحة. الثالث، أن يكون مؤبدا، يعني أن تكون المدة بعنوان أبدا أبدا، هذا لا يجوز باتفاق، لا يجوز أن يكون صلح مؤبدا، لأن هذا معناه وضع مدة
أو وضع وصف على خلاف نص القرآن، إذ القرآن يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا كان الدين كله لله لم يعد أعداء، موجود أعداء على دين غير دين الإسلام، فلا يمكن أن يكون الصلح بينه وبينهم مؤبدا، وإنما يكون مؤقتا بمدة يراها ولي الأمر. لكن التأبيد يساوي أن يكون الدين كله لله، وحينئذ لا يكونون أعداء حتى تؤمنوا أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الوصف، هذا هو الوصف الذي حينئذ ينتقل البغضاء، تنتقل البغضاء والعداوة إلى محبة وإخاء حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب، رد على شبهة، وهي شبهة إبراهيم عليه السلام مع أبيه لما قال لأستغفرن لك. قال تعالى إلا قول إبراهيم، يعني لا يدخل في معنى الاقتداء العام، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لأستغفرن لك، لأن هذا كان عن ماذا؟ كما في سورة التوبة، عن موعدة وعدائها. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ممن؟ من أبيه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وهذا لا يتنافى معه ماذا؟ المعاملة بالإحسان. لأن المعاملة بالإحسان ليست منطلقة من مودة القلب. ولهذا قلنا بأن التعامل مع الكفار ينتظمه ثلاث كلمات: كلمة هي حكم هؤلاء، كلمة هي التعامل مع هؤلاء، كلمة هي مودة هؤلاء. حكم هؤلاء كفار، تعامل معهم بإحسان ما لم يكونوا محاربين، مودة بغض، جاءت الولاء القلبي بغض، أبغضهم وأحسن إليهم مع اعتقاد كفره. وهذا الاعتقاد لابد من التصريح به: كفرنا بكم. بهذا تنتظم الأدلة. أما أن تقول لي تود هؤلاء بدليل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، دليل الإحسان، هذا الإحسان شيء والمودة القلب شيء. أما أن تقول بأن هؤلاء مسلمون بدليل الإحسان، هذا ليس بشيء. الإحسان متعلق بالمعاملة، معاملة الجوارح، والاعتقاد في كفرهم هذا الحكم الذي حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمودة لا تجوز لأنهم على غير الإسلام. يبقى هذه مواضع لابد من تحديدها. فهذه الآية انتظمت مفهوم الولاء والبراء. قد كانت لكم أسوة حسنة، ولهذا إذا تكلمت في آيات الولاء والبراء وإذا رد تحدد مفهومه استدل بهذه الآية أولا، بهذه الآية أولا، لأنها تتضمن كل شيء وتتضمن الشروط والقواعد في هذا الباب. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. ولماذا إبراهيم؟ ما الفائدة؟ أن إبراهيم ينتسب إليه كل هؤلاء، يعني ما في خلاف بين اليهود والنصارى والمسلمين على الائتمام بإبراهيم. ولهذا رد الله ادعاء اليهود والنصارى بالائتمام بإبراهيم لما قالوا نحن تبع لإبراهيم، والآخرون قالوا نحن تبع لإبراهيم. قال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وهذا يدل على أن اليهودية والنصرانية على خلاف الإسلام. ما قال ما كان مسلما، لأن اليهودية لو كانت دينا حقا والنصرانية لو كانت دينا حقا فإبراهيم على ذلك، واختلفت الشرائع لأن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، صح؟ يعني دين الأنبياء واحد، دين النبي هو دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى، وكل هذا دين واحد. فلو كانت اليهودية دينا صحيحا ولو كانت النصرانية دينا صحيحا ما قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وإن وجد أن البعض يقولون في بأن دين موسى اليهودية، دين عيسى النصرانية، دين عيسى هو الإسلام، ودين موسى هو الإسلام، ودين إبراهيم هو الإسلام، ودين جميع الأنبياء هو الإسلام، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. فقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وكان مشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي، هذا النبي والذين آمنوا. هذا النبي إشارة إلى ماذا؟ هل النبي هنا جنس ولا النبي هنا مفرد معلوم معروف؟ معلوم معروف هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى للذين اتبعوا من سائر الأمم، وهذا النبي والذين آمنوا، يبقى هذا التنصيص على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن أولى بإبراهيم من كل أحد، نحن أولى بموسى من كل أحد ممن خالفهم، يعني نحن أولى بموسى. ولهذا قال النبي نحن أولى بموسى منكم، منكم يا يهود. يبقى هذه الآية آية عظيمة جدا. ما كان إبراهيم لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون الله. يبقى الشرط الأول في الولاء والبراء أن تكون البراءة من الأعمال والأعيان، لازم لابد. وهذه نقطة محورية تعرفونها، كثير من الناس يرفع شعار يا إخوان البراءة من الباطل لا من أهل، البراءة من المخالفة ليس من المخالف. فأول شيء في البراءة منكم ومما تعبدون من دون الله. طيب الثانية الكفر بها، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. ولاحظوا تقديم الكفر على الإيمان، تقديم النفي على الإثبات. ولهذا لا إله إلا الله تطابق فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، تطابق فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، تطابق إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني. فما يحصل إيمان بالله إلا بكفر بالطاغوت. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. ولهذا من الموحد؟ عرفنا من السنة، نذكر بهذا أيضا، من السنة حتى نعرف جزئية البراء. من السني؟ نذكركم بقول بكر بن عياش، هو من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، يعني البراءة من الأهواء. طيب على غرار هذا نضع تعريف الموحد، على غرار هذا وهو من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منها بل يكفر بها كلها والرجز فهجر. يبقى من الموحد على غرار هذا؟ من إذا ذكرت عنده الأنداد، الطواغيت، من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منها بل يكفر بها كلها. فما يكفر طاغوت يؤمن بالله. يبقى نلاحظ أن البراءة من الباطل والكفر هذا مقدم على الإيمان. كفرنا بكم، فيه التصريح، وليس البراءة القلبية من الأعمال والأعيان، إنما كفرنا بكم البراءة القولية. لازم أصرح، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. البراءة القلبية، فلا تجتمع البراء من الباطل مع محبة القلب، ولا نقتصر على بغض القلب بل لابد من البراء باللسان. يبقى هذا وضع ضوابط الولاء والبراء. هذه الآية جامعة عظيمة توضح أصول الولاء والبراء، يكون من ماذا وما صفته وما كيفيته، وهذا هو الفرقان. يبقى إذن إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب تعالى من باب المصالح نتفق تعالى كذا، يسكت بعضنا على بعض، نسكت عن هذا الباطل، ورأنا باطل أكبر اليهود النصارى دعوا كذا، طب نتصالح، طب نحن نتفق في الله وفي الرسول وفي القرآن، وهذه خلافات تسعونا. طيب كل هذا غير مقبول، أي اتفاق على خلاف هذا اتفاق باطل، وأي توحد على خلاف هذا مردود. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، هذا أولا لا بد منه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى إذا أردت أن نتفرق نعتصم الأول، وليست الآية ولا تفرقوا، ولهذا الآية هذه في النهاية عن تفرق. نعم صحيح على العين وعلى الرأس، بس قل في الأمر بالاعتصام بحبل الله والنهي عن التفرق، ولا تقل هذه الآية في النهاية عن التفرق فقط، إنما هذه الآية في وجوب الاعتصام بحبل الله والنهي عن التفرق. ما الفرق بين هذا وذاك؟ يعني واحد يأخذ كلمة النهي عن التفرق ويعمم النهي عن التفرق، لا ينبغي أن نتفرق، يا أخي لا تقل هذا باطل وهذا حق، يا أخي ليه فرقت الأمة، يا أخي ليه يا أخي تتكلم في المشايخ وتتكلم في كذا وتترك ها؟ ليه ما تتحدوا وتكونون معا يد واحدة؟ نقول صحيح والله، ليه ما نكون يد واحدة؟ تعال هات هؤلاء لنكون يدا واحدة. طيب لو تريد فلانا ناتي ونتغدى معا ما في مشكلة، أجيبه لك نتغدى سوا. لا ما تأتي بي نتغدى سوا ولا شيء، نجتمع على الكتاب والسنة الأول، واعتصر وحبل جميعا وتفرق. وذاك ما لا يريدونه، هم يريدون السكوت بس، يريدون عقد اتفاقية أسكت. يذكرنا هذا بالهرب لما قال عرض على سيفي كم مرة؟ 5 مرات، لا ليقال ارجع ما انت عليه، ولكن ليقال اسكت. هما يريدون عقد هدنة اسمها ايه؟ اسكت، لكن ترجع عن باطله ابدا. ولهذا خذوا من الطرائف الجميلة حتى تعلموا ان قاعدة رمتني بدائها وانسلت. هؤلاء لا يفلحون في اي قاعدة، حتى القاعدة اللي بيدندنوا عليها دايما انه سلامة الالسن في الدعاء، ولا نتكلم في العلماء، والسبابة والشتامة في المداخلة، يقولون يعني مداخلة وسبابة وشتامة، مع انه اول سب واول طعن تسمية هؤلاء بالمداخلة من اسم يتبرؤون منه. والله إن لا نتبرأ من اسم يسمى بالمداخلة، يجمع منهجا يكون على منهج يجمع الامة تحت عنوان المداخلة، ومن اول من يتبرأ من هذا الشيخ ربيع. ما في طائفة تسمى مداخلة، هذا أول طعن وافتراء. الشيء الثاني أن هؤلاء يطعنون في أهل السنة وأنهم السبابة وكذا. خذ الحليم الرجل اللي سئل عن الشعراوي فيفصل، وأن هذا الرجل له جهود عظيمة جدا في مواجهة الملاحدة، الكشك فيفصل، سيد قطب يفصل، كل هؤلاء يفصل، حتى إذا جاء هذا السؤال الطريف في كم ثانية كده، يا شيخ نعم انا في واحد مدخلي متقدم لي يتزوج، هذا العدو متقدم لي يتزوج، فهل اتزوجه؟ الا الزواج صحيح، الزواج صحيح، الا الزواج صحيح من جهة يعني صحة الزواج، الزواج صحيح، الزواج صحيح، المدخلي طبعا مسلم، يبقى الزواج ايه صحيح ولو بكتابه والحاجة الحمد لله ولا وثني صحيح، ولكن تزوجي غيره غير أفضل من السبابة هؤلاء. لا تتزوجي من يسب العلماء، تزوجي رجل لسانه يسلم منه العلماء أو سلم في العلماء. يعني الزواج لا تتزوجي من المتخالف، ليه؟ لأنهم سبابة للعلماء. فانظر سبحان الله، يقولون هؤلاء يسبون العلماء، طب وأنتم ماذا تصنعون الآن وبيننا وبينكم كلمتكم هذه؟ يسبون العلماء، تعالوا نرى من الذي يسب العلماء، نحن ولا أنتم؟ هات واحدا ممن تسموا من بأنه مدخلي اللي هم أهل السنة، بس يكونوا أهل السنة خلص، وإلا هذا ينتسب إليه أيضا أناس ليسوا من أهل السنة. سب واحدا من العلماء الذين هم ابن باز والألباني ومقبل والعثيمين والفوزان، ما أحد سب، لكنهم يقصدون يسبون العلماء اللي هم من أمثالهم، هم أصحاب الثورات والحزبيون. يعني يسبون مين؟ يعني العدوي ويعقوب وحسان وعبد المقصود هؤلاء. وليس معنى أن يسبون يعني أنهم يسبون بآباء وأبدا، يعني يحذرون. ولهذا لا نسمي علم جرح حديث سبا، ولهذا هم أصلا مفطرون في كلمة سب. فيحذرون من هؤلاء ويجرحون هؤلاء. الأمر الثاني، من الذي سب العلماء؟ أنتم. من الذي طعن في ربيع بن هادي وقد أثنى عليه علماء الأمة؟ أنتم. من الذي طعن في محمد بن الجامي وقد أثنى عليه علماء الأمة؟ أنتم. وتحذرون من هؤلاء. إذا من الذي حذر من العلماء بحق؟ يبقى أنتم. وطارة تسموهم وتصفونهم بنبتة سوء وبسبابة وبخوارج مع الدعاء مرجئة مع الحكام، يعني أعلى الأوصاف. هو الحقيقة اللي ما وصفهم به أنهم كفار أو خرجون من ملة الإسلام، وإن كان في كلمات تشير إلى هذا. بعضهم مرة قد كتب، مش هذا معك عبد الفتاح، ما حكم من مات قبل الفكر مدخلي؟ زي إيه؟ زي أهل الفترة الذين ماتوا قبل الإسلام، ما حكم مات قبل الإسلام؟ من أهل الفترة؟ ما حكم من مات قبل الفكر المدخلي؟ من مات قبل الفكر المدخلي؟ هؤلاء؟ أي نعم، يعبدون الحكام، نعم يقولون. نعم، فالشاهد من هذا كله أنه لا بد من هذه الضوابط في الولاء والبراء الموجودة في الآية. هذه آية الولاء والبراء بشروطها، فاحفظوها جيدا، فاحفظوها جيدا. نعم
شيخنا، لو قالوا أن هذه في
الكفار، نعم
لو قالوا يعني أن مثل هذه الآية أو الآيات،
لو قالوا مثل هذه الآيات في الكفار، نقول نعم هي في الكفار، لكن معناها في كل باطل. فإذا كان الباطل كفرا فلا بد أن يكون في هذه الشروط، وإن كان الباطل بدعة فلا بد أن يكون في هذه الشروط. دليلنا في النقل قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، يبقى براء. قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وتفسير السلف بأنها الأهواء. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذه البراء. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، يعني باطل مردود باطل. وإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. إيه رأيك؟ خاصة بالكفار هذه ولا ايه؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وما يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وتفسير السلف لها بأهل الباطل إلى غير ذلك من النصوص. هذا نعم في الكفار تقصد يعني معنى الآية إبراهيم تبرأ من مال تبرأ من الكفار، لكن لا فرق بين الكفار وغيرهم. وإن كان الحكم يختلف فحكم معين هذا كافر وهذا مبتدع، هذا يتبع الملة وهذا خارج عن الملة، لكن التعامل واحد من جهة البراءة من جهة البغض من جهة التحذير كله واحد، بدليل ما ذكرناه لكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي ما قال بأن كل هذه الفرق في الجنة لأنهم من الأمة، إنما قال في النار إلا واحد، ومعلوم معروف أن المراد بذلك الفرق التي تنتمي إلى الإسلام. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم واستفرق أمتي أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، أمة الإجابة، فدل هذا على أن هذا في الأمة. نعم، يبقى إذن من الحكيم؟ من عرف الحق فاتبع والباطل فاجتنب فهو حكيم، هذا هو الحكيم. نعم.
والغرض هنا أخص من هذا، وهو حث الإنسان أن تكون أقواله وأفعاله وتدابيره تابعة للحكمة
وتدبيراته
تابعة للحكمة موافقة للصواب غير متقدمة على أوانها ولا متأخرة.
انتبهتم يا إخوان، يبقى علينا جميعا أن تكون أقوالنا أفعالنا موافقة للصواب، وما الصواب الذي يلزم الاتفاق عليه؟ الصواب الذي هو فهم السلف، الصواب فهم السلف، هذا هو الصواب، وإلا كل يدعيه يا إخوان، كل يدعي الصواب. فما هو الضابط الذي نتيقن أننا على الصواب؟ ما هو الضابط؟ ها؟ أن يوافق فهم السلف، الضابط وفهم السلف. الدليل، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الدليل، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الدليل، والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم.
ولا فيها
غير متقدمة على أوانها ولا متأخرة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك قد تكون على الصواب وعلى فهم السلف، لكن قد تتقدم بهذا على أوانه الإخبار بذلك فيترتب على ذلك فتنة، أو تتأخر فيترتب على ذلك فوات مصلحة أو وقوع في مفسدة. يبقى أن يكون القول الصواب هذا مطابقا للزمان. نعم. ولهذا لا يجوز تأخير ماذا؟ تأخير الحق عن وقت البيان عن وقت الحاجة، يجوز تأخير البيان بيان الحق عن وقت الحاجة. نعم، لكن عن وقت الخطاب لمصلحة ما في إشكالية. يعني واحد الآن كلمني في شيء، ممكن أؤخر البيان له إلى دقيقة إلى دقيقتين إلى أن أنفرد به، ما في مشكلة. نعم، ليه؟ لأنه الأمر يسع. لكن لو كان لا يسع ولابد من البيان الفوري، يبقى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم.
ولا فيها زيادة عما ينبغي ولا نقص، وأن يكون في كل فرد من أفراد حركاته المذكورة مجتهدا في معرفة نفعه وصلاحه، سالكا أقرب طريق موصل له إلى ذلك.
الله أكبر، هذا الحقيقة جامع للشروط هنا التي يكون بها الإنسان فعلا حكيما وقد تطلع الحكمة. يقول حث الإنسان أن تكون أقوال وأفعال وتدبيرات تابعة للحكمة موافقة للصواب، يبقى موافق لإصابة. طيب، غير متقدمة على أوانها ولا متأخرة فيما يتعلق بالزمان، ولا فيها زيادة عما ينبغي ولا نقص، فلا يتوسع في موضع ما ينبغي أن يتوسع فيه ولا ينقص عن البيان. لابد تكون الكلمات مطابقة للواقع والحال، لا زيادة ولا نقصان. طيب، ثلاثة، وأن يكون في كل فرد من أفراد حركاته المذكورة مجتهدا في معرفة نفعه وصلاحه، أن يقيم أقواله وأفعاله على هذا. الأمر الرابع، الطريق الموصل، سالكا أقرب طريق موصل له إلى ذلك. نعم.
وبتحقيق هذا يعرف كمال عقل الإنسان ورزانته ولبه.
نعم.
وبه تدرك الأمور وتنجح المقاصد.
تمام، تبهتم؟ هذه نصائح غالية الحقيقة. وبتحقيق هذا كونك الان انت تختار الصواب ولا تتقدم به ولا تأخر ولا تزيد فيه ولا تنقص وتسلك الطريق اقصر طريق الى تحقيق مرادك، هذا ان توافر لك ماذا؟ هذا يعرف به كمال عقل الانسان ورزانته ولبه، وبه تدرك الامور وتنجح المقاصد. فعلا الانسان يصل الى مراده بهذا، بهذا يا اخوان، يكون عنده تؤدى، يكون عنده رزانه، يكون عنده كذا، فاذا اختار الطريق الموصل، ما اختار الطريق مهاترات. قد تقول انت على الحق ولكن تفقد واحدا من هذه الاشياء، انت على الحق لكن تكلمت به في غير وقته، فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. ولهذا بعض الناس قد تقتضي المصلحة التي يواجهه بهذا الشيء مباشرة، وإنما يكون في محل آخر، أو بعض الناس تكتم عنه نوع علم لمصلحة، فيجوز كتمان العلم للمصلحة، كتمان العلم للمصلحة يجوز. والنبي قال لا تبشره فيتكله، وهو من العلم بل أعظم العلم. وأبو هريرة قال رضي الله عنه حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلع. أنت لا تأتي في أي موضع تقول مثلا تجهر بالحق في أي موضع من المواضع، لا، قد يكون الجهر بالحق في هذا الموضع يترتب عليه مفسدة، فلابد أن توازن وأن تسلك الطريق الصحيح وأن تفرق بين الأمور. يعني بعض الناس إذا رأى منكرا يقول لابد من إنكار، ويظن أن الإنكار الذي ينبغي أن يكون عليه باليد، فتقدم فينكر باليد فيفسد، أو باللسان فيفسد، ولم يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. يعني ممكن لا يستطيع فبلسانه، فلو غير باليد مع عدم الاستطاعة يكون مخالفا للشرع ولا موافق؟ يكون مخالفا لا موافقا. فإن لم يستطع فبقلبه، يعني ممكن هناك باطل يكون أمامك ولا تستطيع أن تغيره حتى بلسانك فتغيره بقلبك. معرفة هذه الأمور والتفريق بينها لا يورط الإنسان، وكذلك لا يجعل الإنسان يسيء الظن بالعلماء في مواضع. أنت مثلا قد يكون العالم أمامك في مجلس سلطان وقع منكر من سلطان، فأنت تقول العالم هذا ما أنكر، كيف هذا، هذا العالم صاحب دنيا ويوالي السلطان، وقد يترتب على ذلك مضرة إذا غير وإنما أنكر بقلبه. نعم.
قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، أيؤتوا كل أمر من طريقه الموصل إليه.
وما معنى وأتوا البيوت من أبوابها؟ ما تفسيرها؟ هذا تفسير ابن كثير أحمد. وأتوا البيوت من أبوابها، هذه وإن كانت خاصة في سبب من أسباب مما كان يعتده المشركون في طقوس معينة، وهو أنهم يأتون البيوت من الخلف لاعتقاد عندهم في بعض الأحوال، فأمرهم الله أن يأتوا البيوت من أبوابها، وأن هذا هو البر، واتقوا الله لعلكم تفلحون. إلا أن هذه الآية وإن كان سببها خاصا إلا أن معناها عام، وأتوا البيوت من أبوابها، أي لكل شيء بابه، ولا بد أن يأتي الإنسان الشيء من بابه، ومن أتى الشيء من غير بابه فلن يفلح ولن يتحقق له مقصد. العلم له باب، إن أتيت العلم من غير بابه لن تحصله. العلم له باب عن طريق العالم، وأن يكون العلم سلفيا، هذا باب العلم. الطريق الموصل إلى ذلك التدرج. طيب الجهاد له باب، لا بد أن تأتي الجهاد من بابه، السلطان، القدرة، التعامل مع أولاد الأمور له باب، لا بد أن تأتي الأمر من بابه، الصبر النصح. فكل شيء له ماذا؟ له بابه. إن أتيت الشيء من بابه أفلحت ونجحت، وإلا لا يتحقق لك برادك. وأتوا البيوت من أبويها. لهذا قال الشيخ هنا: أيئت كل أمر من طريق، كل أمر، وليس البيوت الحسية فقط، الموصل إليه المسهل لحصوله. نعم، يبقى هذا المعنى عام. طيب نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى.
كانوا إذا
أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال: وكذا رواه أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. قال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: كانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني دول سدنة البيت ودول اللي هم الوضع الخاص يعني، فقريش وكانت تسمى بالحمص، هؤلاء يأتون من الأبواب لكن غيرهم يأتي من الخلف. نعم.
فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة ابن عامر رجل تاجر، وإنه خرج معك من الباب. فقال له: أما ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت. فقال: إني رجل أحمس. قال له: فإن ديني دينك. فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل البيت من بابه ولكن يتصوره من قبل ظهره. فقال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وقال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت، فأنزل الله هذه الآية. وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها، ويرون أن ذلك أدنى إلى البر.
كل هذا يرونه برا، وهل أمر الله به؟ ولهذا قال سبحانه: ولكن البر من اتقى. البر من وافق الشرع، فكل واحد يضع شرعة من عندي يزعم أنها البر، ويزعم أنها الإسلام، ويزعم أنها الهداية، ويزعم أنها الاستقامة، لابد أن يقبلها شاهدان: قال الله وقال رسول. وفي هذا إشارة إلى أن المحدثات لا تكون مقبولة إلا بهذا. المعطل عطل الصفات بدعوى ماذا؟ البر، التنزيه، تنزيه الله عن النقص، فوصف الله بأعظم من النقص. الممثلة زعموا البر في الإثبات فغلوا، فكان إثباتهم أعظم النقص. الخوارج عظموا الحرمات، زعموا، فكان تعظيمهم هذا أعظم الاجتراء على الأحكام على المسلمين، واستباحة الدماء. حتى الصحابة الإخوان المفسدون ادعوا التنظيم والعناية بأحوال المسلمين، ومن لم يشعر بالمسلمين فليس منهم وغير ذلك، فكانوا أعظم الناس إذهابا للأمن من بين المسلمين. التبليغ زعم الدعوة إلى الله والتبليغ، لكن لم يكن هذا على وفق الشاهدين، فكانوا أعظم الناس صدا عن الدين الصحيح، وإنما دعوتهم لدين محمد إلياس وليس لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الحزبيون زعموا رفع الظلم وإقامة الثورات ووضع والدخول في البرلمانات من باب ماذا؟ رفع المظالم عن المسلمين والتخفيف عنهم، فكانوا ماذا؟ أعظم الناس وضعا للعبء ونشرا للهلع والخوف. فما أتت الثورات إلا بأكل الثروات، ولا أتت الثورات إلا بذهاب الأمن والأمان، حتى صار الواحد لا يأمن على نفسه. وماذا؟ إنما السلفيون يقولون بحق، ماذا؟ لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إليه من أن أحيا ليلة بلا إمام. ده خطابهم للأمة. وليقل من شاء ما شاء، يقول هذا خنوع، هذا موافقة على باطل سلطان، وهذا لا يتضمن حرفا واحدا من هذا، بدليل ما وصفوه، لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم، فهو إمام ظالم بعموم، يعني أحب من أن أحيا ليلة بلا إمام. فكل من سلك طريقا يزعم أنه البر بغير الشاهدين من الكتاب والسنة كان فعله أعظم الإثم. إنما البر الحقيقي موافقة الشرع، موافقة الكتاب والسنة. وخذها فائدة في كل شيء. شوف الطالب، طالب العلم، ها، اللي يزعم ان الطلب لابد يسير على كذا وكذا، دعك من دروس ومشايخ، العلم يحتاج الى حفظ، فانا سأسافر الى بلد من البلدان لا اعرف من هي احد حتى اعتكف على الحفظ، احفظ المتون واحفظ الاشياء 10 سنوات ثم اعود ماذا؟ اطلب العلم. وقد يضل في هذه 10 سنوات لانه قد يرى لفظة، يرى قاعدة، يرى شيء نحتاج الى هذا. سبحان الله. يعني أحد الإخوة منكم، يعني من الإخوة الأفاضل، يعني من الإخوة الأفاضل مستواه جيد وكذا، أذكر في درس يعني قريب من دروس الفجر وانتهى درس، جاء بكتاب جزاه الله خير 3 إشكالات، مو بإشكال واحد، فهم على غير مراد المصنف، يعني 3 إشكالات مو بإشكال. يعني لو أن هذا استحيا أن يستفسر لربما استقر الخطأ عنده وربما شرح، وهو من حضر الدرس للشيخ ويقول درست الكتاب على الشيخ، لكنه على غير مراد الشيخ. وأنت تأكل مع ولدك وأنت بتعاني في وقت الأكل، يا فلان كل باليمين يا ابني، طب بس أنا أبي أصنع دي بس بناول، حتى ولو أترك هذا وخذ هذه، تشرب ماء وانت في يدك مثلا اللقمة، يبقى إيه، لا ضع اللقمة واشرب هذا وانت مع ولدك، وبعدين هذه وقعت منه اللقمة وسقطت، طيب انفخها وكلها، طيب هذا مثلا يضرب أخاه، كل كذا، طيب هذا كل مما يليه. يعني من منا إخواني يجلس مع أولاده على طعام ولا يوجه أولاده؟ من هنا تحمد الله أنك بين أولادك، لو مت من يعلمهم؟ أو لو طلقت أمهم فكانوا معها وقد لا يكون عندها ما عندك، حتى لو هي إمامة، لكن الأولاد يحتاجون إلى إمامي مو إلى إمام واحد، حتى لو أن أمهم إمام في الدين هم يحتاجون إلى إمامي. لو ابن القيم وابن تيمية معهم احتاج ابن القيم وابن تيمية، ليس ابن تيمية يغل عن ابن القيم ولا ابن القيم يغل عن ابن تيمية، محتاجين الكافية الشافية يا اخوان. ابن تيمية ما وضع في الأمة الكافية الشافية 6000 بيت في الاعتقاد، محتاجينها، محتاجين اجتماع الجيوش الإسلامية، محتاجين الصواعق المرسلة، اخواني محتاجين الى جيش هو مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. هو الجيش شيء واحد اخوان، الجيش رجل ها؟ ولا الجيش خمسة اجزاء؟ حتى ولو كان الجيش قائد النبي، النبي مع مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. جيش يقود خالد نفس التقسيم، جيش يقود أسامة بن زيد نفس التقسيم، جيش يقوده الدعاة العلماء الربانيون، محتاج ميمنة وميسرة. شيخ الفوزان يدرس، محتاج اللي يبلغ هذا. من هو اللي يبلغ هذا؟ شيخ الفوزان؟ ما كل أحد يسمعه، محتاج من يفهم ويبلغ فينتقل من طالب إلى شيخ، لأن الشيخ يوما ما كان طالب أيضا في حلقة شيخ ثم انتقل إلى شيخ. يبقى هذا العلم متوارد بالإسناد، حدثنا فلان عن فلان. ترى الشيخ الآن يمشي على عصا صح؟ في يوم من الأيام كان الشيخ يقفز، كان لسه شاب عنده 15-20 سنة يقفز عند المشايخ صح ولا لا؟ يجلس أمامهم يقرأ عليهم ثم صار شيخا. ثم صار شوف الشيخ على عكاز. أول ما رحت للشيخ كان عمره عمري الآن، أنا باقي أقعد أتخيل كده يعني، الشيخ كان وقتها عمري كده، كان يجي ما شاء الله الشيخ قوام وصحة ما شاء الله تبارك الله يأتي المسجد، هو في سن يعني نفس السن، لأن الشيخ 54 يبقى السنة دي كان بعد 90 سنتين أو سنة خلاص يعني سنتين، بعد 90 سنتين يحذف سنتين ويرجع بقى 30 سنة يبقى كان كام؟ نعم في أواخر الخمسينات. الآن سبحان الله شوف كان وكأن سبحان الله لمح البصر، شوف كان إيه الآن الشيخ يعتمد على العصا. أسأل الله أن يبارك في عمره في أعمار علمائنا، سوف ندرك قدر هؤلاء إذا رحلوا، لو كنا من الأحياء سوف ندركهم. إخواني هؤلاء اعلموا أنهم أمنة. اسم الشيخ الفوزان وجوده، الشيخ ربيع اللي ما عاد يدرس ولا عاد يتكلم إلا ربما القليل، لكن اعلموا أن وجودهم أمنة وسوف ترون، سوف ترون يا إخواني. والفوزان موجود ولكن رحل ابن باز، اختلف الوضع مثل ما قال ابن باز لبعض المتحمسين، إذا مات ابن باز عرفت ابن باز. إيه والله إيه والله يا إخواني، لما مات الرسول عرف من الرسول وما وهو معروف، لكن الذي تركه النبي ماذا يقول أنس؟ فأنكرنا قلوبنا. أطابت نفوسكم يا أنس أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما إن فرغنا من دفن حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. فممكن إنسان يكون سبحان الله عنده العالم يترك درس بكرة الشهر الجاي السنة الجاي كذا كذا، ويضيع أشياء لو لما يموت العالم يندم على كل لحظة. أي واحد يعيش مع هؤلاء العلماء الكبار سيندم على أي مجلس، ولو كان يحضر كل مجلس إلى مجلس قال له كنت أحضر هذا المجلس. عمر رضي الله عنه ندم على مجالس مرت منه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فاته شيء وأشياء، عمر رضي الله عنه. ولهذا البخاري بوب له في كتاب العلم باب المناوبة في العلم والتناوب في العلم، وقول عمر كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، أتي النبي يوما ويأتيه يوما، فات أشياء. وأبو هريرة رضي الله عنه روى الكثير والكثير بسبب ماذا؟ الملازمة. في 4 سنوات كان راوية الإسلام. فلهذا العالم يدرك إذا فقد، مهما كان ملازمتك له، مهما كانت ملازمتك له، شوف مهما كانت. أذكر شيخنا الأطرم لما قبل أن يموت أصيب بمرض في, 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 في المخ وكذا. فكان الشيخ ذاكرة القديمة محفوظة، لكن ذاكرة الجديدة ما في شيء، دائما تمسح. سبحان الله. ف يعني عدة أشهر ما كنت أحضر كل مجالس، لأنه أراد أبناءه أن لا يشعر الشيخ بتغير شيء. فكان في طالب يأتي الشيخ ويقرأ عليه، يواصل القراءة في مجلس خاص حتى لا يشعر الشيخ بتغير. الشيخ ما يدري ماذا حصل له ولا يدرك هذا. وكان الأخ هذا يقرأ عليه في شرح السنة البغوي. الواحد ندم أنه فاته بعض هذه المجالس، واجتهدت سبحان الله. فأي مجلس يمر على الإنسان إذا مات العالم أدرك. يعني لو أن الشيخ الألباني الآن موجود في الأردن وإحنا ما لقيناه، هل يا ترى أول سفرة تفكر فيها إيه؟ أول سفرة والشيخ الألباني موجود في الأردن الآن وحي، أول سفرة تفكر فيها أنك تدرك الشيخ. هذه ما أدركها الإنسان في حياة الشيخ. يمكن السنة القادمة، يمكن بعد، يمكن كذا، حتى مات الشيخ. الآن تندم صح ولا لا؟ تندم الآن. لو أن الشيخ موجود أول شيء تفكر فيه أنك ترحل يا شيخ، أول شيء. والله يا أخواني، إخوة وطلبة كانوا في الرياض، ما أظن يمكن إما أني ما شاف الشيخ فوزان ولا شاف بعض المجالس ندرة. مثلا كان يحضروا فيها لقاء الخميس للشيخ ابن باز، على اعتبار أن يوم الخميس ده كان أجازة، والعايز بقى وهو في المسجد الكبير في حي في, 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 في الديرة أو في اعتيقة، العايز بقى ينزل يجيب شوية طلبات واخذ زوجته عياله، أول مرة يحضر محاضرة الايه الخميس بين المغرب والعشاء بس. لكن يروح لدرس مثلا خاص طالب علم، تمر عليه السنوات وما يحضر، يندم بعد ذلك، يندم بعد ذلك. نعم.
وضد ذلك أمران: إما ترك للمنافع وإهمال لها، وإما سلوك طرق ضارة.
يعطيت كل أمر من طريق الموصل إليه، ده الواجب. طيب ضد ذلك إما ترك
للمنافع وإهمال لها،
تمام،
وإما سلوك طرق ضارة في تحصيلها.
تمام يا إخواني، انتبهوا، هذه قواعد احنا نستفيد بها في مسلكنا في الحياة. الرسالة دي مهمة جدا 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 في بيان المسار. يبقى الواجب عليك أن تأتي الأمر من بابه. طيب ضد ذلك لو لم تأتي الأمر من بابه هترتب عليك أمران. الأمر الأول: إما ترك المنافع وإهمال لها، تترك ما ينفعك وتهمله، وإما سلوك طرق ضارة في تحصيل تلك المنافع، وكلاهما مذمومان. يبقى قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، هيتضمن ماذا؟ الحرص على المنافع واتباع الطرق الموصلة إليه. أنا أريد أن أكون سلفيا عاجلا، أعمل إيه باختصار؟ يبقى الكتاب السلفي والحلم السلفي، ده في التحصيل. الموانع: لا أسمع للمبتدع ولا أقرأ للمبتدع، فأصم آذاني وأغلق المنافذ القلب من طريق أهل الباطل، حتى ولو كان عندهم بعض حق أو عندهم حق كثير. طيب، وأوحد المصدر. الشيخ بس الشيخ عنده كل حاجة، شيخ واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، خلاص اللي عنده هو البركة. لأن اللي بيقال في العلماء قيل في الصحابة، ما عندهم كلام كثير ولا عندهم مسائل كثير، والعلم ما كانوا عليه والهدي ما كانوا عليه. فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد، أو شوف الضد إيه، مفتتح باب ضلال. لأنهم قالوا كده يا ابن مسعود، أهل بر أرادنا، صحيح إنها لم تكن هذه على عهد رسول الله ولف على رسول الله، بس احنا نريد بر. وابن مسعود من اجل تسبيحات استعمل اعلى انواع الانكار: ما اسرع هلكتكم يا امة محمد، هذه انيته لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم فتحوا باب الضلال. الكلام عند الصحابة قليل لكنه العلم، لكنه العلم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، كما قال ابن مسعود. ولهذا صنف ابن رجب الحافظ رسالة وهي فضل علم السلف على الخلف، وأشار لهذا المعنى. فالصحابة أقل الأمة كلاما ولكنهم أعمق فهم، يليهم التابعون أكثر كلاما من الصحابة وأقل لمن بعدهم. فليس العلم إذن بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم هذا نور يقذفه الله، الإصابة، الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا. أبو بكر خطف في الأمة كم ساعة لما مات النبي؟ قل كم كلمة؟ أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا وما محمد إلا رسول. بس هذا الخطف. رجعت الأمة إلى رشدها، كما تقول عائشة لما مات النبي كان الناس كالغنم في ليلة الشاتية، ولكن جمعهم الله على الصديق رضي الله عنه الذي وفق للإصابة، الحكمة، الإصابة، وزن الأمور، عدم تقدمها ولا تأخرها ولا زيادة ولا نقصان. ولهذا من حكمته في السقيفة، شوف تخيل، أما تقتضي الحكمة ألا يتكلم الفاروق، يعني لا يبلغ أحد بعد الصحابة أدنى صحابي، وفي كثير من الأحداث تقول لو صحابي، لو تابعي، لو تابعي تابعي، لكن حينما يأتي أمر يقتضي ألا يتكلم الفاروق، هذا يا أخواني قمة الإصابة، قمة الحكمة. كلما يريد عمر أن يتكلم يمنعه أبو بكر. تخيلوا، تخيلوا موقف لا يتكلم فيه الفاروق الملهم المحدث، إن يكن في أمتي ملهمون محدثون، فعمر الذي وافق الوحي، لو أمرتني سأكب الحجاب، وإذا سألتون ما تعمل فسألون من وراء الحجاب، يا الله لا يتكلم، يمنع عمر أبو بكر أن يتكلم. قمة الحكمة هذه، ليس مجاملة بدين الله. الكلمة مع، ونجيب واحد مثلا مع كل المناهج عشان بس نقدم ألف قلبه، ألف قلب أدباء، والكلمة مع، والكلمة مع، الكلمة معك أنت، ينبغي أن تكون الكلمة معك أنت، لكن حينما يكون هناك من هو أعلى منك تكون الكلمة له وتسكت أنت. هذه الحكمة تقتضي، وليس من باب علو ولا من باب تقدمك على غيرك من دون داعي. نعم هناك مواضع ما يتكلم إلا أنت، هذه الحكمة تقتضي هذا. في السقيفة ما تكلم إلا أبو بكر، حينما يطلب علي لقاء أبي بكر لما تأخر عن إظهار البيعة، ليس عن البيعة، أبو بكر إمام علي منذ أن بويع، لكن إظهار ذلك، وطلب عمر أن يأتي مع أبي بكر ويأبى أبو بكر. دروس يا أخواني بارك الله فيكم نستفيدها، ما أنا عليه لهم وأصحابي، ليس ما أنا عليه فقط وأصحابي، وإنه من يعيش بكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ. لماذا لا يأخذ أبو بكر عمر، وهل يأتي من عمر إلى الخير؟ لماذا لم يأذن أبو بكر عمر أن يتكلم؟ فهل يتكلم عمر إلا بالخير؟ لكن أبو بكر تكلم فقط، أبو بكر لا ذهب إلى علي فقط، أبو بكر يعي الموقف يحتاج إلى أي حرف، ليس إلى أي كلمة ولا إلى أي عبارة، إلى أي حرف، حرف لو خرج من غير مخرجه تفخيما أو ترقيقا أو كذا ممكن يترتب عليه ماذا؟ هز في الأمة كبرى. فهو أدرى ولهذا تكلم كلاما انتهى ببيعته، قمة الاتزان بين فضيلة الأنصار وبين امرة المهاجرين. يأتي عليا في بيت ليكون اللسان ليس لسان خليفة بايع، لا تحدث فتنة، إنما لسان من؟ لسان من؟ لسان الأخ، لسان من يقدر من هم آل بيت رسول الله، لسان من يبين أنكم من رسول الله فلا تظنوا خلاف ذلك، لسان يذيب كل ما يجده الإنسان في نفسه. لهذا فورا كان إعلان البيع. فممكن يا أخوانا هكذا في مواقف ما يصلح فيها إلا فلان، ما يصلح فيها إلا علان. ولهذا تظنون التصدر هو تصدر واحد كفيف حافظ المسائل ولبس النظارة السوداء ويتكلم في العلم كلام بإسناد كل الأقوال؟ يا أخوانا التصدر مو بهذا. التصدر انتقى الآية في هذا قيادة أمة، وهذا التصدر قيادة شباب. ولهذا بعض الإخوة قد يتعجل في التصدر أو يقول لما لا أتصدر أو يشتهي التصدر. الحمد لله المتن ده أنا حافظه مع الشيخ، والمتن ده أنا حافظه مع الشيخ، والحمد لله أنا حافظه كويس جدا، والحمد لله مجهزه في ورقة أهوت كل المسألة أن أنا سألقيها على إخواني. إيه الإشكالية؟ ومن استطاع منكم أن ينفع خوف لينفع، بس هو ده الخلاص. الخلاص هو ده التصدر، بس الورق عندي مجهز وكله الحمد لله أنا نقلت كلام الشيخ فلان وكلام الشيخ علان، الحمد لله الأمور كلها متزنة. هو ده التصدر، ده جانب من جوانب التصدر، جانب من الجوانب، هذا جانب من الجوانب. ويوجد عند الكثير هذا الجانب، إنما جانب الأمن والأمان والقيادة والتدبير والانتقاء العائد إلى انتقاء الكتاب، إلى انتقاء المادة، إلى الطريقة، إلى التعامل مع أخيك. مش واحد ما بيحضركش الدرس يبقى هنا بقى، لا، كيف تزن أنت الأمور؟ كيف تزن هذه الأمور؟ كيف ممكن واحد أمامك يعني يقول أنت ما عندك شيء، أو يقال أمامك هذا قال عنك ما عندك شيء؟ كيف تزن أمورك؟ كيف تنسى ذاتك؟ كيف تذوب كل شخصنة ونفسية في سبيل هذا الطريق؟ تظن هذا الطريق سهل؟ هذا طريق اصطفى الله له الأنبياء والمرسلين، فأتباع هؤلاء هم الصفوة بعدهم. ليس سهلا، ليس سهلا أنك تصلح هذا وأنك تؤلف هذا وأنك تجيب هذا وأنك تسكت عن هذا وأنك تواجه هذا وأنك تحذر من هذا. والله يا أخي نشوفهم أي شيء يحتاج إلى مثل هذا. شوف لو منعت من الخطابة ماذا ستصنع؟ لو منعت من الموعظة ماذا ستقول؟ لو منعت من التصنيف ماذا ستقول؟ لو ضرب دهرك وأخذك وأخذ مالك ما اتزانك؟ ممكن حرف واحد يتغير به منهج، حرف. وأنتم تعرفون هذا في نفسيات، إذا لم يكن الخط موصولا معهم من ثناء وإعطاء وكذا قد يفتن. كيف هذا لو تصدر وصار شيخا؟ إذا كان هو طالب لم يصبر على شيخه، كيف هو لو شيخ يصبر على طالبه؟ يا أخواني يعني المفترض الأولى الصبر، تصبر على شيخك لو عنده شيء يعني ما يعجبك اسمه شيخك له فاضل. لكن لما كنت الشيخ بقى وليك فاضل على الطالب بعد فاضل الله، هل تتحمل أذى؟ أنت ما تحملت ما سميت أذى من شيخك، كيف تتحمل أذى الطالب؟ وبالتالي ستشوطه، والاخ ده ما يجيش، الاخ ده ما يحضرش، والاخ ده احضروه. طب شوي شوي الاخ ده مثلا عنده حاجه طرقت كده، افه طلعت، استوعبها ان كانت تستوعب. ليس كل يعني من اخطا في حقك يكون كمن اخطا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كل من اخطا في حقك يكرهك. اجتهاده تعبيره ما عبر التعبير اللائق صحيح. الناس تقول هذا كله هذا ليس الأدب الطالب مع الشيخ، لكن أنت من يقدر هذا عند الطالب، يمكن انفعال، يمكن أمر طارئ، يمكن رجع إلى طبع عنده، يمكن يمكن، فالناس ينظرون النظرة، لكن أنت تنظر كل النظرات. ممكن واحد فعلا تصدع فيه ربع بيت التربع، ربع تصدع، فالناس يقول خلاص لأنهم نظروا إلى الربع. أنت نظرت إلى ثلاثة أرباع، تريد أن تعالج وتضمد هذا الربع لأنك مسؤول بموجب أمانة. فالتصدر ليس شيئا سهلا، تتصدر حضرتك وبعدين تتعرض لنفسية معينة وقفت بالدروس، يا شيخ لا خلاص نفسيتي الإخوة خلاص ما. شوف بقى حد، شوف حد، أنت مقمص لي أخوي، هو دعوة فيها حد بتهمص؟ هو دعوة إليك ولا حاجة؟ هتسيب الإخوة فين؟ طيب الإخوة محتاجاك، الدعوة محتاجاك، لازم كله يبقى مجمع عليك. ديمقراطية الدعوة فيها اعتزال حتى يأتيك اليقين. الدعوة عندك 100 راح 99، واحد ورا واحد بقي واحد، تتركه؟ لا، راح الواحد، تترك دعوة تنشئ جيلا جديدا إلى الممات حتى يأتيك اليقين. لو كانت الدعوة دعوتك خلاص لم يعد عندك ما يورث. إنما الدعوة هذه دعوة الأنبياء، دعوة المرسلين، دعوة الصحابة، لابد أن تحافظ عليها إلى آخر شيء. راح الجيل هذا 100 هؤلاء راحوا جميع آخرون، وهيروح يجي من 100 آخرون. أنت داعية إلى الله، من الذي يجلس أمامك؟ ما تفرق سين صاد ميم عين غين قاف كاف لام ضرح وجب، ما تفرق، ما تفرق خالص، ما تفرق. أنت داعي الله، مادتك صحيحة وتخبر عن الله ورسوله بفهم السلف، من الذي أمام؟ الأخ ما عادش بيجي، والله يشوفوه يا أخواني يشوفوه، حتى بيجي ليه؟ كل الطرق تسلك معاه إنه يقع. طب بس هو أصر خلاص، واختار طريقة امضي. الأخ هذا يحاربك، يحاربه باطل، لابد أن يبين باطله ويحذر منه، لكن ينتقد بحق، يقبل حقه حتى ولو أساء التعبير، يقوم في التعبير إلى غير ذلك. تنسى مثل هذه، تتعامل مع أي مسألة من مسائل بالقواعد العلمية. أنت معبر، أنت موقع عن هذه الشريعة، فلهذا التصدر ليس سهلا، ليس سهلا أبدا. وهذا الذي يخشى أن يكون المجموع الواحد غدا جماعات، وهذا يحذر من هذا. والمرجع أشياء في النفوس. أحد الناس أنا أنبه الإخوة عليهم، يعني هذا الشيخ كذا، بس الحقيقة ما عنده القيام بالجهاد بالمنهج وغير ذلك، يعني هذا لا تقتدوا به، هذا شيخ بس لا تقتدوا به هذا الباب. طيب شوف أنت بتعلم هذا، يأتيك من يقول أنت شيخ تفرد من المتمثلين، لماذا تحذر من فلان لأنه ما يسمي، وما تحذر من فلان وهو ما يسمي والشريعة تفرد من فلان؟ أنا أفرح بهذا لو كان السائل مسترش، أفرح أفرح. شوف هات أي شيء عندك، ليه؟ لأن الأخ لم يستوعب الفرق بين مقامات التحذير وبين عدم وجود التحذير والتأصيل له. قلت له أما هذا الشيخ اللي أنا نفسي أنتقد في هذا، الشيخ هذا له تحذيرات، حذر من كيت ومن كيت ومن كيت ومن كيت، لكن ليس له إعلان ذلك في مقاطع، إعلان ذلك بقى عن التعنان اللي هي اتخاذ الوجهة العالية، إنما مع طلابه يحذر من هذا، حذر من ذاك وإن كان قليلا. قلت له بقى تعالى، لو أنا أسألك سؤال، لو أنا حضرت فقيل لي في هذا الشيخ أنت تعتقد أنه بحذر أو آه بس قليل، فلو قلت بالشيخ فلان من علمائنا تحذره قليل، وأيضا الشريعة لا تفرق بين متماثلين، لكن جوابي واحد، هقول الشيخ فلان هذا مقامه أدنى من الشيخ فلان هذا، ويطلب منه المزيد، لكن هو قائم بالأصل. إذا في شيخ عنده الأصل لكن ما عنده مقام العالي، وفي شيخ ما عنده الأصل. جميل أن الأخ يستفسر، إنما المشكلة أن الأخ يضمر ويظنها أن الشيخ في نوع مجاملة أو عدم فهم. يا أخواني أعيد العبارة، في فرق بين شيخ عنده الأصل، أصل التحذير ما عندوش كماله وليس عنده كمال، وفي شيخ ما عنده الأصل بل عنده المضاد. لا أحد يسألني، أنا لا أعيد، لا أحد يسألني، هذا هو الفارق البسيط جدا. من هنا أنا من تمام النصح، ولا خلي بالك يا أحمد، اللي عنده وجود الأصل وعنده الكمال لا تقتدي به فتصبح أنت شيخ الأصل أيضا مش شيخ الكمال. لا خلي بالك، الكمال عند سلفنا الصالح، فلهذا شيخي أنا أعتبر أن هذه ما بلغ فيها رتبة الكمال، بس عنده أصل التحذير، عنده أصل البيان. لكن آخر لا، ده عنده ضد هذا. عرفتم ليه هذا يحذر وهذا ما يحذر؟ التحذير اللي يقتضي أن هذا تخشى وأن يكون على خلاف السنة، هذه مقامات، وأهل العلم في ذلك الباب مقامات، طالما الأصل موجود مقامات. في واحد يقوم بتصنيف كتب ودعوة إلى كذا ومواجهة، بحيث إذا ذكر ذكرت السنة، زي موقف أحمد اللي تميز به عن أقراني مع وجود هذا الأصل عند الجميع والمنهج عند الجميع، لكن مقام أراده أحمد ألا يأخذ واحد برخصة فيه، يريد إعلان إظهار. كذلك أنا أقول في هذا الشيخ إلا أنا ما أحذر منه وأخرجه من السنة ولا أقول كذا، لكن تحذير معين أقول تعالى يا شيخ، لو إن السنة في مصر إن ستؤخذ منك ومعرفة الطريق ستؤخذ منك ما أخذها أحد، لأن ما أحد يسمع صوتك. فين صوتك؟ في مسجدك، ما يصلح، ما يصلح. في جهة دفع وفي جهة طلب، فيما يتعين عليك وفيما لا يتعين، ما يصلح. أنت في الصف الأول ما يصلح أن ترجع إلى الصف الثاني، حتى ولو الصف الثاني يجعلك في جيش المجاهدين، لكن مقامك أولا. ثم أخذ الراية سيف ونسوح، مع أنه لم يعين الراية مع جعفر، مع زيد، مع عبد الله بن رواحة، إن قتل أخذ، إن قتل أخذ، إن قتل أخذ. الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل لهم يا أخواني؟ قتلوا جميعا. من الذي سيأخذ الراية؟ مفتئت على الرسول؟ لا. مظهر النفس على المسلمين؟ لا. سيف من سيوف الله، لأن الراية لا ينبغي أن تسقط. ليس يوجد ابن باز وأنت ظفر، ينبغي أن تقوم بالحق الواجب عليك. مات ابن باز، ينبغي أن ترفع عليه الدعوة. ولو لم تعين، عينتك، عينك الواقع، أوجب المقام عليك هذا. هو ذا الفقه، هو هذا الفقه، هو هذا الفقه. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. أنا لو أنا حاجب على باب الفوزان واحد جاي يقول لي فتوى، أقول له أسمح لك الآن أدخل عليك الفتوى، أصلا ماشي، طب تعالى اسألني، لن أتركه. ما أقولش بقى أنا بفتئت على الفوزان، لا، ده هيمشي، هتدخل على الفوزان، ما ينفعش أنا أفتيك، هفتح لك الباب أهو خمس دقايق بس، انتظر بس خمس دقايق، اللي يطلع ها هدخلك مكان، لا أنا ماشي، طب تعال عندك إيه، عاوز إيه؟ يبقى هذا هو. أنتم انتبهتم يا إخوان؟ غاب الإمام يا إخوان، يا أم القوم أقرهم لكتاب الله، وقيمة الصلاة والأقرأ غير موجود، لا نصلي يا إخوان، لا نصلي. يتقدم الأقرأ ليحل محل الإمام، هذا هو. ثم أخذ رأي سيفه من سيوف الله، يفتح الله على يديه. ففي فرق بين تفوت مقامات حتى لو تورط نفسك، وأيضا الديانة. أنا ما أتى على شيخ يحذر كذا، لكن ليس كالشيخ فلان وأسقطه. لكن أنا أقولك انتبه، يعني إذا جه حد يقول لك الشيخ فلان ما عندوش كتير ده بخلص كتاب كذا وما ذكرش مبتدع مرة واحدة وكذا، يقول لك ده لا 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 ليس هذا محل اقتداء. لو أن الشيخ ذكر 1000 مرة لكان محمودا أكثر من أنه يذكر مرة واحدة لحاجة الأمة إلى ذلك. فالاقتداء بالسلف الصالح، لا تجعل طريقة الشيخ هنا هي طريقة السلف، هو منهج السلف، هذه مقامات، دي مقامات، كما كان الصحابة مقامات كذلك هذه مقامات. ده فارق مهم جدا 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 في فرق بين مقامات يبقى ابن باز، ابن عثيمين، ربيع بن هادي، وقد يفوق الواحد في مقام، ولا يعني هذا أنه أفضل باعتبار عام، باعتبار عام لا، بس هذا مقام يشكر عليه، كل من قام مقاما يشكر عليه. قبل رأس الصحابي، ده مقام لازم نقبل رأسه فيه. هذا مقام قاتل فيه سلمة وحده، زي اللي بيستدل يقول لك ما هو بلازم إمام، سلمة بن الأكوع حارب قوما وحده وكان له النصر. إيه نعم، على خلاف الإمام، ولا بما يقتضي التأخير إلى نرجع الإمام، ولا إيه؟ في مقامات خاصة، ولهذا احنا مع اشتراط الإمام إلا أن لو قتل الإمام نقف، والعدو قدام مرضانا نقول لا قتل إلا مع إمام، قتل إمام، سجن إمام، أسر إمام، يبقى الجهاد متعين معك. وده لا يخالف اشتراط الإمام. يبقى في فرق بين اختلاف مقامات وبين إلغاء بقى القاعدة نفسها. أنا لا أذكر معينة، أنا لا أرى التعيين من منهج السلف، أنا ده مسألة أخرى، لكن مقامات من هنا كل واحد يأخذ حقه، هذا اتزان. شوف أنت حذر من كذا وتدافع عنه، تدافع عنه إذ يراد إسقاطه أو أنه ليس على جدة السلف ولا السنة، وفي نفس الوقت تنصح له وتنصح من يحضر له ألا يكون هذا المسلك عنده مسلكك، صيانة للعلم وصيانة للقاعدة، والدفاع عنه صيانة له، لأن هذا حقه، هذا حقه، كما تجعل أنت لأبنائك الرتب، هذا يتوقع منه كذا، ممكن ابن تعاتبه إن ترك صلاة جماعة، ولكن لو ترك السنة لا تعاتب، لأنه حاولت معه هذا قدر بس ما ينزل هو عن الواجبات، وفي ابن تعاتبه أنه ما صلى سنة الفجر اليوم، وفي واحد ممكن تعاتبه أنه ما قام، إيه اللي حصل لك ما قمت الليل اليوم أو صمت الاثنين والخميس، هذه مقامات، لكن كلها قد لا تنزل حد المقتصد. فأنت ما تزم واحدا لأنه ليس من المقربين، لكن تدعو الأمة إلى أن يكونوا من المقربين. واضح يا إخوان، هذه بارك الله فيكم. من أجل هذا التصدر يحتاج لهذا، وفي نفس الوقت إن وجدت في نفسك شيئا استفسر عنه، استفسر، ما في إشكال، إنسان مسترشد مستفسر، لأن قد تظن أن الأمر هذا يقتضي كذا وأن الأمر هذا من كذا وهو ليس كذلك. يعني زي ما احنا بنسماه في التفكير، إن وجدت أخا صالحا لك فكر معه بصوت مرتفع، يعني ما يكون في حواجز، لأنه هيصحح لك. إنما الإشكال أنت أن تفكر وحدك ثم تجعل فكرك قاعدة السلف والحق الذي لا يقاوم، وقد يكون هو الباطل وليس هو الحق. نعم.
قال: وضد ذلك أمران، إما ترك للمنافع وإهمال لها، وإما سلوك طرق ضارة في تحصيلها.
نعم.
إما تقصير عن بلوغ الغاية أو التواء في الطريق أو سلوك طريق وعرة ومسالك صعبة مع التمكن من سلوك ما هو أسهل منها.
أنا بقول لك الرسالة دي مهمة، مهمة جدا جدا، تصحيح المسار، تصحيح المثل، إما تقصير عن بلوغ الغاية أو التواء في الطريق أو سلوك طرق وعرة ومسالك صعبة. ألا مع ماذا؟ مع التمكن من سلوك ما هو أسهل، يبقى تستطيع أن تصل إلى الغاية من أقصر طريق، طريق رأس السلف الصالح. لكن تأبى إلا أن تأتي من عند الأطلسي لتعود إلى نفس النقطة. لماذا؟ ومخاطر ومدة وخسارة أموال. شوف يا أخواني، إما تقصير عن بلوغ غاية وإما سلوك طريق وعيرة ملتوية وأمامك الطريق الصحيح، فعلام إذن تترك هذا؟ إذن الحكيم هو الذي تكمل غايته ويسلك الطريق الذي ينبغي سلوكه. نعم. واعلم،
واعلم أن طريق كل أمر ما يناسبه.
شوف الفوائد، أن طريق كل أمر ما يناسبه، يعني قد يكون هذا الطريق صالحا جدا في سلوكك إياه بس لغاية معينة، ما يصلح لغاية أخرى. فكون هذا صالحا لغاية هذه ليس معناه أنه يكون صالح لكل غاية. وقت البيوت من أبوابها، كل واحد، كل بيت له باب، كل بيت له باب، كل بيت له باب. نعم.
قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة.
نعم.
فالدعوة إلى الله أو إلى سبيله تشمل تعليم الجاهلين ووعظ الغافلين، وتشمل النصيحة الخاصة لآحاد الناس وأفرادهم في الأمور الدينية والدنيوية. فإذا سلك الداعي فيها طريق الحكمة كان أقرب وأرجى لحصول مقصوده.
نعم.
ولهذا ينبغي تعليم كل أحد ما هو أنفع له، وبعبارة أو دلالة أقرب إلى ذهنه وفهمه. ولهذا قيل في تفسير الربانيين: هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره.
تباتم إخواني، هذا درس لنا كدعاء. أنت لك غاية، كيف تصل إليها؟ ثم إن هذا المدعو غير هذا المدعو، هذا مدعو وهذا مدعو وهذا مدعو، كلهم وقعوا في منكر واحد. هل يا ترى الأسلوب الذي يكون مع هذا هو مع ذاك، أو قد يختلف؟ يعني في طالب علم جيد وكذا وقع في منكر معين، وفي واحد تاجر مخدرات وقع في نفس المنكر، وفي واحد مبتدئ وقع في هذا، وفي أب وقع في هذا المنكر، وفي زوجة وقعت في هذا المنكر. هل الأسلوب واحد وطريقة واحدة، أم كل بحسب ما يناسبه؟ ولهذا لما قال تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا باعتبار المدعوين، هذا باعتبار ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ليس الثلاثة لواحد، لا. فهناك مدعو يحتاج إلى حكمة فقط، هناك مدعو يحتاج اللي هو بيان الحكم، وهناك مدعو يحتاج إلى موعظة فوق بيان الحكم، وهناك مدعو يحتاج إلى جدال. واحد بيأكل الربا، حط فلوس في البنك، ففي واحد فقط له هذا ربا، لأن كل قرض جر نفع، مش فهو ربا، يقول لك والله ما أدري، جزاك الله خير. هذا الرجل الذي هو ماذا؟ ممتثل، لكن عنده جهل بالمعلوم، فيكفيك أن تبين له العلم. واحد آخر بس أنا هذا التجارة ده معناه أن كده دنا التجارة والأموال وهتروح، صار عنده نوع شهوة، هو عرف الحكم منك، لكن كيف يتغلب على أنه يتخلص من ملايين؟ ده محتاج موعظة فوق ذلك. وهذه الأموال ما تنفع مهما حصلت، وقد يكتشف الضمير في هذا المال كيت وكيت وكيت، لكنك إن سلت عن بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا تقول؟ كل درهم وكل جنيه في هذا المال أنت مسؤول عنه سؤالا: الأول من أين اكتسبت، والثاني فيما أنفقته؟ واعلم يا أخي بارك الله فيك أن هذا المال موروث عنك، ستتزوج به امرأتك وسيرثه أولادك، وهذا المال في كذا وكذا، تبقى أنت المسؤول. أما تعلم أن يبقى أنت دخلت في باب موعظة، لأنك تريد أن تعلي إيمانه ليترك ملايينه، مسألة مش مسألة حكم. طيب آخر، هو نفسه بقى آخر بس ده في مشايخ افتوا اصلا وقالوا البنوك ديت ما فيش فيها اشكاليه، واصلا بيقول لك ان هي ضروره اقتصاديه. دخلنا في الشبه، يبقى انت تحتاج الى جدال لتزيل شبهته. في بقى رابع هاكله هاكله وانتم بتفهموش حاجه وانتم بتعرفوش حاجه، ده بقى السلطان يتعامل معه بالايه؟ بالجلاد. ده ياخد له كده صوتين ثلاثه عشان يعرف يحسن الفرضه ولا يتجرأ على فمن لم يصح معه لا موعظه الحكمه ولا موعظه ولا جلاد، يحتاج هذا يصح معه الجلاد. بعض الجلاد يحتاج الى ان يعذر، يحتاج الى ان يعذر. ولد يعاكس بنات امام مدرسه التجاره والزراعه والصناعه. ففي واحد يحتاج حكمه، واحد يحتاج موعظه، واحد يحتاج جلال، واحد يحتاج ايه؟ الى جلاد، على حسب. اذا هذا باختلاف المدعوين. يبقى تصل هذا ولد يقول: ولهذا ينبغي تعليم كل احد ما هو انفع له. يا رسول الله ما افضل اعمال؟ ايمان بالله ورسوله. ما افضل اعمال؟ الصلاه على وقته. يا رسول الله ان شرائع الاسلام كثرت عليه فامرني بامر يتشبث، لا يزال يسلك الضب من ذكره. يا رسول الله اوصني لا تغضب. ما هو انفع له؟ ما هو انفع له؟ اخي دائما ينام على السنه ويصبح على مقطع اخر ابعد واحده الشبهه، يجيك بعد اسبوع عنده شبهتين ثلاثه تزيلها، بعد شبهتين وهكذا. يا شيخ انصحني. انصحك بسماع العلماء. كان في احد الاخوه يعني من الطلبه وحظه جيد ويتابع معنا، بس دائما ها كل فتره اجنكشه الاقيه بيسمع شرح عباس بن فرناس اللي هو مش معروف بالعلم، في مش عارف متن ايه في الفقه، لا متن ايه يا حبيبي كتبت له على الطوب اللي كان عندي قدام البيت، كنت قلت له بإيدي لا تستمع إلى العلماء إلا إلى العلماء فقط، دعك من هذا. فده الوصية كلما جاء القال لابد أنبه على هذه. ليه؟ لأن هذه داءه، هو ده اللي بينتفع به، هو ده اللي بينتفع به. يبقى كل واحد له ما يناسبه. واحد هاي كيف حال الوالدين؟ ها ليه؟ لأنه عنده إشكاليات مع الوالدين وتعامل يعني قد يتجاوز الشرع في هذا الباب. طيب ما حالك مع زوجتك؟ ما حالك مع كذا؟ حسب ما ترى أنت حاجة الشخص إلى هذا. أخي تاجر مثلا، المسألة بدأت جيوبه تشخشخ كذا والتليفونات هتكتر والارتباطات كذا كذا، وطالب علم، يبقى تقول له الطلب انتبه لا تستدرج، خلي بالك يبدأ الأمر بكذا ثم ينتهي إلى كذا وكذا وكذا. لابد اجعل نفسك ارتباطا بالعلم، مو بلازم كل يوم، يبقى يوم في الأسبوع، يبقى يومين حسب ما يستطيعه، يبقى لا يوم ولا يومين لا تستطيعه، لكن كن موصولا، خذ الكتاب هذا ذكره واتصل بالهاتف. المهم أنه يرتبط بالعلم، لأن هذا لو ترك العلم ترك الهداية. أحد هؤلاء اتصل عليه أمس بالليل ويحكي كان يوما ما طالب في الدروس وكذا، ثم ترك فترك الاستقامة شيئا فشيئا شيئا فشيئا، إلى أن أخذته الدنيا، إلى أن أخذ القروض الربوية ليكفي حاجته وسد ديونه، إلى أن وقع في محاذير بقى كثيرة جدا. ثم الآن ندم وهكذا. فالناس تختلف، فواحد لا تغضب، واحد لا يزال يسألك رطبا، واحد طلب العلم، واحد بر الوالدين، واحد وهكذا. وبعبارة أو دلالة أقرب إلى ذهنه وفهم. يبقى الأول تعطيه ما ينفعه، الثاني بأقصر الألفاظ وأوضحها وأعمقها، لا تتكلم كثيرا، أصب الهدف مباشرة. نعم، وهذا معنى الرباني الذي ورد في تفسيري أنهم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كبار. نعم.
ومن الحكمة ألا نلقي على المتعلم العلوم المتنوعة التي لا يتحملها ذهنه أو يضيع بعضها بعضا
أو يضيع بعضها بعضا. يعني يصلح أخ لسه جاي يطلب علم تقول له احفظ البخاري بإسناده، يعني يصلح أن أخ لك عزة الرؤوس الحديث تقول له هات النكت لابن حجر، نكت للحافظ العراق على ابن الصلاح، هو ما يدري يعني نكت أصلا ولا يدري مصطلح العلم، تدخل معه مباشرة في كبار العلم؟ لا، خذ البيقوني. نعم.
واتفق أهل المعرفة بطرق التعليم أن هذا ضار ومفوت للعلم.
صحيح، مع أنه في نفسه علم لكنه ضار للمتعلم. لابد من التدرج. نعم.
وأن الطريق الأقرب أن يجعل للمتعلم من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها وعقلها والتفكر التام فيها.
طيب هسألكم سؤال، طالما المسألة كده وتدرج، وأن يجعل المتعلم من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها وعقله، فهل يصلح أول درس يحضره هذا الطالب الجديد، هذا الطالب كان جارك أو كذا وأنت تكلمت في طلب العلم واستجاب، هل تأخذه مباشرة إلى درس الشيخ الفوزان أو درس الشيخ ابن باز أو درس الشيخ الألباني، ولا تشتغل أنت معه فترة إلى أن يحفظ ويعرف المصطلحات ثم تأخذه إلى دروس هؤلاء المشايخ؟ ها أجيبوا يا إخوان، ماذا نصنع؟ يعني أنت ليلا اقتنع، الصبح تأخذ درس ابن باز والفوزان، الفوزان بيشرح في أخصر المتصلات أو العدة شرح العمدة، أو ابن باز عنده صاحب ابن حبان، أو الألباني عنده مثلا الروضة، أو الصباح تأخذه لهذا الدرس، ولا تمشي أنت مع فترة إلى أن يعرف مصطلحات العلم؟ ها ما الجواب؟
أربطه بالفوزان من الليلة.
ها قول يا طارق يا عمر أخص، ها دايما عمر مع طارق. ها يعني الفجر هو بالليل نايم معاك انه هيطلب علم، الفجر هتاخده الفوزان ولا مش هتاخده الفوزان؟ ليه؟ تمام. طب اما نعمل معاه ايه؟ ابدا انا معه ولا هعمل؟ مع ايه؟ بس هو انت بقى تعطله متن ويسمعه عليك وتزيل له ما في المتن مثلا من صعوبات او شيء، يعني انت تكون شيخة، لا هتكون شيخة، يعني اقصد تكون شيخة، ولم تكن انت شيخ في نفسك لكن هتكون شيخة الى ان يستوعب العلم تنقل الشيخ فوزان. طيب ها جواب اخر، قول يا احمد. مع تأخذ الشيخ الفوزان مع توجيه الشيخ الفوزان له، يعني تيجي تعرفه على الشيخ والشيخ هو اللي ينصحه. طيب ها عزازي أي السؤال، هاخذ الفجر الشيخ الفوزان يعني التسجيلات بقى القديمة، هو الشيخ ما عندوش الصغار الآن، هو الشيخ تطور وصل الوقت بيشرح في المغني مثلا، ولكن شرح أخصر المقصرات أو شرح الفروع أو أي شيء، أخذ بقى التسجيلات القديمة. ماشي، لا بنفترض يعني أن الفوزان موجود كقاعدة، وإحنا يعني قاعدة غير الفوزان موجود مثلا، إحنا بنتكلم كقاعدة عامة، هو عنده علماء وعنده كذا. أقول يا حسام نأخذه لإيه؟ أيوة ها يعني أخذ درس الشيخ الفوزان. طب إزاي وهذا قد لا يناسب عقله؟ ها يستفيد ما يستفيد، يعني لن يخلو من فائدة. محمود فمه. أخونا ماذا يقول كده؟ وأكيد أحمد يقول كده صح؟ من أول ليلة. وأكيد إسلام يقول كده. أمال إشمعنى عمرو وعزازة قالوا بقى ما لوش كده؟ إشمعنى؟ ها؟ طب في حد يعني شايف إن جمهوركم إن إحنا نأخذ الشيخ الفوزان على طول صح محمد؟ طب هم بس هم جابوكم كويس. لا انا قصدي يعني هم جابوكم ما فهمكوش. بس ده انت لو ما فهمتوش من الشيخ يبقى ما هو الشيخ. لان هو مفترض اللي يجيبك حتى لو جابك نصراني ولا كدخل نهوت المفترض ان الشيخ بقى خلاص بيتولى العمل هو. مش الطالب هيتولى العمل.
فهو في فرق بقى في اصول اللي هو بيقول الشيخ يرى حاجات ثانيه في رايه يعني يرى الطريق لطلب العلم يعني هو يرى الانسان يتعلم هو يشوف الطريق الشيخ الفوزان مثلا حاجات ثانيه مستفيده ثانيه من الدرس
طبعا وكلكم يعني المواظب على الدروس وبيسمع مش هيتردد في ان هو ياخذ الطالب الشيخ الفوزان من اول درس لان احنا الكلام هذا تكلمنا فيه كثيرا جدا 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 انت تاخذ الشيخ الفوزان مباشره وتضعه في درس الشيخ الفوزان الذي سينتفع به حتمي سينتفع من هدي وسمت ودله سينتفع من اسم الكتاب سينتفع من بعض أشياء لأن العلم ليس كله صعبا سيأتيه نصيحة سيأتيه توجيه سيأتيه سؤال في فتوى بعد الدرس بيسأل الشيخ 10-20 سؤالا في سؤال في بيوع وفي سؤال في تعامل مع زوجة وفي سؤال مع كذا يبقى إن انتفع مع الأكابر أخذ بركة المجالس رأى كتابا درسا شيخا طلابا كل هذه إنما تتعمق في نفس الطالب مع ماذا؟ مع بقى بيان اللي انتوا قلتوا بقى اللي هي هذه الأمور اللي هي مثلا احنا نقول له تعالى للشيخ نسألك من أين تبدأ أو كذا أو تبين له إن هذا العلم طبعا صعب ليس سهلا فأنت لو وجدت شيئا لا تفهم من الشيخ ما تيأس ولا كذا هيأتيك هذه الأمور تزول شيئا لقد كنا مثلك تماما بل كان الشيخ الفوزان بل كان رسول الله يوما ما كما قال سبحانه وتعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كل واحد مر بهذه علم الله غير مسبوق بجهل إنما علم المخلوق أيا كان مسبوق بما يجهله وإن تفاوت الناس في مقدار جهل ويلحقه نسيان مهما كان إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأنت اصبر والآخره المتن هذا اللي بيشرح فيه الشيخ الفوزان مثلا قد تحفظه أو إن لم يكن مناسبا له خذ مثلا كذا 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 إذا عجزت أن تربط وأن تصل به إلى الشيخ الفوزان وإلا لو تستطيع أن تصل إلى الشيخ الفوزان بعد الدرس مباشرة قل يا شيخ هذا الأخ كذا 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 بما تنصحه حتى لو أنت عندك طريقة الشيخ الفوزان وتحفظها لكن يأخذها مباشرة مهم جدا 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 أن اللي بيسمعه الطالب أول ما يسمعه من الشيخ حتى لو أن عندك ما عند الشيخ أو تعرف أنت طريقة الشيخ ومنهجية الشيخ طالما مع الإمكان شوف مع الإمكان لا تعدل عن الشيخ لأنه بالنسبة له بيأخذ الأمر ده إيه بحبه هيفضل يترجم نفسه هو مش هيترجم نفسه بك أنت خد بالك هو أنت أخوه ولهذا لما يجي يترجم بيبقى شيخ من أيام مش يقول لك مثلا فالأخ أول ما تنحفظه في الفقه كان الأخ زميلي قال لي كذا خد بالك إحنا زي ما قلنا ان يعني غلظة المعلم انت بتنقلها ترجمة بعد ذلك. ضربك في صدرك تقول ضربني في صدري، لكن ممكن اخوك يقبل رأسك وانت لا تترجم له به، مش مستاهل ترجمة. فدايما هذه تكون مهمة جدا، يبقى لازم تربطه بالشيخ. ليه؟ لان الربط بهذا ربط بالاصل، ومجالس النبي لم يكن يميز فيها اللي اسلم حديثا اليوم من اللي اسلم كذا، الصديق بجوار الفاروق بجوار رجل الاول، من اسلم اليوم بجوار، كلها مجالس، ومجالس العلماء كلها بركة. نعم الناس تتفاوت، انما انا قاسم والله يعطي، لكن ده اصل، ولا تزال على خير ما كنت مع هذا الاصل. اما الحاجات اللي بقى مستواك يحتاج الى ايه، دي الشيخ يبدأ معك فيقول ما خذ هذا الكتاب اولا، خذ هذه بطريقة معينة، تابع معي او تابع مع اخيك هذا او الى اخره، لكن مع الشيخ. لو مت انت في الصباح يبقى ربطت بالشيخ ولن يضيع بإذن الله تبارك وتعالى. وثانيا انا لا امن على توجيهك ايضا، قد يكون لك باجتهادك طريقة على خلاف ما ينبغي ان يكون، وتنتقل له ما لا ينبغي ان يكون، وهذا ايضا امر مشاهد، يعني ممكن الانسان يدله اخوه لكن على غير الصواب. فاذا الربط بالشيخ مهم جدا جدا. شوف لو سمع الشيخ ابن باز يقول يعني مثلا مبحث للشيخ الالباني في السلسلة، دي تربية له، وان لم يقل الشيخ مثلا بان الشيخ الالباني من علماء الحديث، لكن كون انت في مجلس كان يقرأ على الشيخ من السلسلة الصحيحة او الضعيفة الالباني امامه، والشيخ يقر او الشيخ يصر بهذا، ده بصمة. كون واحد شيخ يدرس في مسجد هو نفسه اللي بيقرأ الشيخ، ده بصمة تستفيدها، وإن لم يقل الشيخ إيه شيئا في هذا. يبقى إذن كلها هو محض تربوي ستستفيد منه الكثير والكثير، طارة من معلومة، طارة من هدي، طارة من تعظيم العلم، طارة في تعامل مع مسائل، كل شيء هذا، كل شيء تستفيده ترجم الشيخ. ممكن واحد يدخل على الشيخ يهجم عليه من الأعراب ولا من أهل، كيف تعامل الشيخ معه؟ ممكن طالب يجهل على الشيخ، كيف يستوعب هذا؟ حتى هذا يعرف، هذا شيء يعرف حتى ولو كان الإنسان مبتدئا في الطلب، لأن هذه سلوكيات، هذه عمليات، وقد كانوا يطلبون الهدي قبل العلم. فإذا الإنسان لا يتوانى عن الدلالة على الشيخ مباشرة مباشرة. نعم نعم. انت ذا دورك، انت اللي اخذته وانت رايح قلت له ايه، وبعد ما طلع انت قلت له ايه، وانت رايح قل له خلي بالك انت ممكن تسمع شيخ ما تفهمش اي حاجة خالص، ده مش معناه ان العلم ايه صعب، احنا نستفيد من شيخ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واخد بالك؟ يبقى انت مؤهله نفسيا انه مش هيفهم حاجة، فطلع هذا انا فهمت كذا كذا، انت ممكن تقول انت فهمت من شيخ، يعد لك تلات اربع امور اللي هي المسالك العام، اللي هي الحاجات اللي ايه كذا، فانت اهلته لهذا، يبقى تؤهله لهذا، ثم بعد ذلك ايضا تتابع مع هذا الامر. ده دورك بقى كاخ، ده دورك ايه كطالب، هذا دورك كطالب، يبقى انت اخذت الى الدرس. لكن يعلم انه ان شاء الله باذن الله ما لم يكن صاحب هوى ولا وفعلا مريد لحق او مريد للطلب، انه سيجد، لان العلماء لكلامهم نور، العلماء كلامهم عليه نور وبهاء، وسهل سهل، العلماء كلامهم سهل يا اخوان، العلماء ما العلماء ما عندهم تعقيد للعلم، سبحان الله، زي ما انت تقرا القران كانك تقول انا احفظ تفسير القران، في ايات كثيره جدا يعني انت ما تحتاج تفسر العامي، ولو انه الايه تحتاج الى تفسير تفصيلي، لكن حينما تقرا في الصلاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. العام بينقدح في قلب معنى معين تصور عام للآية. هتقولوا بقى الفرق بين خبير وعليم ولطيف وما يعرفش، خد بالك. لكن هو في لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولهذا سماع القرآن ينقدح في قلبك الكثير والكثير وإن لم تكن أنت مفسرا، سماع السنة ينقدح في قلبك الكثير منه وإن لم تكن أنت عالما بالسنة. كذلك هو أيضا سيجد عند العلماء هذا الأمر، سيجد عند العلماء هذا الأمر، لكن أن تهيئه قبل وبعد. كنت مع بقى المعاون، طب أنت اللي تدخله على الشيخ، هتقول الشيخ شيخ مثلا كذا، هتقدمه للشيخ. أنت لو ما استطعتش تصل للشيخ ممكن تنقل له طريقة الشيخ، يعني بلاش تبقى احنا في متن مثلا دلوقتي عمدة الفقه أو في متن مثلا كذا، الشيخ طبعا ده المتن مثلا ده رقم 10 في الفقه، لكن الشيخ كان بادئ معانا كذا كذا كذا، فأنت خد ده ابدأ معانا فيه وكذا، يعني ابدأ به ويبقى أنت توجه. لكن لابد يكون في حلقة الشيخ من أول يوم، هذا رابط مهم جدا. نعم نعم نعم. الرد على شبهة الطعام الكبار سم الصغار أن يقال هذا سم الصغار، هذا سم الصغار، القاعدة نفسها من سم الصغار، هي قاعدة مسمومة من الصغار. وإلا من الذي قالها من الكبار؟ طعام الكبار سم الصغار، من الذي قالها؟ طعام أبو بكر وعمر سم لعبد الله ابن عمر، هذا كان، ولا هو طعام لابن عمر وتربى عليه ابن عمر حتى عرف ابن عمر ما لم يعرفه الكبار؟ طعام أبو بكر وعمر لم يكن طعاما لأبي عمير ما فعل النغير؟ الصحابة ما في، الصحابة يا أحمد ما انتظروا حتى يتكلم الواحد أو يعقل، بل قبل أن يتكلم ويعقل، بل قبل أن يطعم أخذوه لطعام الكبار. لما كان الطعام حسي ليأخذ النبي التمرة ثم يمضغها ثم يحنك بها، أخذوه لطعام الكبار قبل أن يعقل كان الطعام الحسي. ومن فقه الصحابة أن المرأة أو الرجل كان يرسل إلى الرسول بغلام ومعه التمر. شوف ومعه التمر يعني إيه؟ لأنه ممكن أصلا يصادف أن يكون عند النبي تمرة، التمرة جاهزة يا رسول الله خد جاهزة. وبقى في علم، بقى في الأنصار بيحبوا التمر، النبي بيحنك واحد من الأنصار يعمل يقول شوف هذا في إيه، وصار الصغير يدفع كما في الصحيحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضع على حجره فيبول في حجر فيدعو بماء فيتبعه، لنتعلم نحن التعامل مع بول إيه؟ مع بول الغلام. فما كان طعام الكبار ثم للصغار أبدا، بل الصحابة حارصوا من أول يوم على هذا، على أن يكون طعام الكبار طعام الصغار حتى الحسي، حتى الحسي حرصوا على ذلك، جعلوا بين حجر النبي. عقلت عن النبي مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس من دلو المعلق باب متى يصح سماع الصغير، يبقى باب من أبواب العلم. يا أبا عمير ما فعلنا غير، مئة فائدة يستفيد عالم من حديث يا أبا عمير ما فعلنا غير. هكذا كان الصغار، من هنا قتل الصغار الكبار لما كانوا على الشرك. أين يا عم، أين أبو جهل؟ قال لك بي حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. فقاعدة طعام الكبار سم الصغار من سم الصغار، ليحولوا بين الصغار وبين الكبار ليكونوا هم من جند الصغار الذين يتصدرون عنهم الكبار. صد عن دروس ابن باز بالثناء على ابن باز، ترجم لابن باز بما يطعن في ابن باز، نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، وانطفأ السراج. كل هؤلاء يصدون عن الكبار. كيف يصد عن ابن باز بترجمة لابن باز والثناء على ابن باز، وما في عالم في الأمة كابن باز؟ ابن باز مفخرتنا في الفقه، في بيوع، في شراء، في عبادات، لكن الشيخ معذور في مسألة الغزو الفكري. الشيخ ما يطلع على جرائد ومجلات، يطلع على أساليب في المسائل دي، تأخذ من الشيخ حنتوت ابن حرفوش ابن، لأن عنده دراية واسعة جدا. ده كان عضو في المركز مش عارف ايه للدراسات ايه، انما الشيخ معذور في هذا. مشايخنا مفخرة، لكن تعرف ان الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ ما عندهمش وقت لل سحبة لتكون مسائل الواقع لهم، ومسائل عايز تستفت الشيخ في بيع العينة، ولا تستفت الشيخ في التورق، ولا تستفت الشيخ في الإيجار المتابع التمليك، عندك ابن باز. اذهب إلى ابن باز، وهذا قمة الطعن وسحب البساط من تحت أرجل العلماء. لا، تريد واقعا اذهب لابن باز، تريد شريعة اذهب لابن باز. عند العلماء كل شيء، العلماء المفتون في كل المسائل السياسية، اقتصادية، اجتماعية، طبية، هي فتاوى العلماء التي ينبغي أن تتصدر. فطعام الكبار سم الصغار من وضع هذه، من سم الصغار. وإلا قل لهم ما سندوا هذه من كلام أهل العلم، من الذي قال من العلماء وما سندها؟ طيب بس يا شيخ، احنا ما احنا نعرف ان في مسائل، ما هو الرباني هو من يربي على صغار العلم قبل كباره وكيف يعني، اذا في اشياء برضو مش هتنفع. ولما انت تذهب الى الكبار لن يعطوك الا الذي تحتاج اليه، الذي تحتاج اليه هو فهم الكبار، الكبار هم الذين سيضعون لك ذلك. وعليه لن يكون طعامهم سما ابدا، لانه سيعطيك ما ينفعك بالقدر الذي ينفعك. فعندهم ايضا ستجد الطعام النافع لك. في واحد اول ما يرضع اول ينزل بطن امه فيطعم اللحم ولا ابدا، انما اللب. لكن من الاضر بهذا؟ الخبير، هو هذا العالم كذلك سيضع لك طعاما، بس طعاما مناسبا، وحينئذ لن يكون سما. انما السم الذي تاخذه بعيدا عن الكبار، هذا هو السم الذي تاخذه بعيدا عن الكبار، ولو كان في صوره العسل. هذا امر مجرب، ولهذا من انحرف وقد تربى في حلق العلماء بصدق ولم يكن له نفسيه، لا انتفع فانحرف. بالعكس، تربية العلماء لا تجد عندهم شذوذات، تربية العلماء لا تجد عندهم تناقضات، تربية العلماء لن تجد عندهم تقلبات، لكن كل هذا ممن لم يترب على يد العلماء، إلا من كان يترب على يد العلماء من أجل أن يترجم له ولم ينتفع بعلومهم، هذا شيء آخر. يعني إن مثلت لنا بواحد، أتحداك أن تمثل لنا بواحد فعلا كان حريصا على الطلب، مريدا للخير، وتربى عند العلماء وانحرف. لكن لا تأتي لنا بواحد كان يأخذ بأشياء سطحية، أو لو نفسية كان يقرأ على الشيخ، مو بس يعني يقرأ على الشيخ وانحرف، هذا إما نفسية ولا انتفع بالشيخ، بل هذا تجده يعارض الشيخ في حياة الشيخ وطريقته غير طريقته، لكن منتفع بالشيخ، أو فتح باب موانع، خالط أهل البدع فأثروا عليه فغيروا قلبه فتغير دينه. لكن واحد متربى على دي مشايخ تلقاه منحرفا بعد ذلك أبدا إذا كان على شرط العلم وأهله. ما يوجد الحمد لله ما يوجد. كما أن شيخ منحرف الطالب ما ينحرف إذا كان قد تربى تربية صحيحة سليمة ولم يكن صاحب نفسية ولا عنده طرق خاصة حتى من زمان الشيخ ولا وجدت موانع إنما هذا تورط ماديا فلجأ إلى أهل البدع أعطوه مالا فأعطاهم دينه فانحرف كان مع الشيخ. تربى على يد مشايخ وجد أن مكانته لا تكون إلا بالتساهل مع أهل البدع هم الذين يرفعون لأن أهل البدع لهم طرق يطبعون لك كتبك يبنون لك المساجد يجعلون لك مكتب كبير بمكيف فضيلة الشيخ إنما تجد إيه من الآخرين فاغتر بذلك فتنازل ففي موانع ارتكبها لكن طعام الكبار لا يمكن يكون سما أبدا 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 لا يمكن طعام الكبار أن يكون سما لأنه سيعطيك الطعام الذي يتناسب معك. نعم.
ومن الحكمة أن ترمق
هذه كلمات يا أخواني طيب هذه رسالة مختصرة لكن أرجو أن تنتفعوا بهذه الكلمات مهمة جدا. نعم.
ومن الحكمة أن ترمق المتعلم وتقوي رغبته في التعلم بكل طريق.
يا الله يا سلام رائعة رائعة الله لا يحرمنا من كتب السلف يا خان. والله الواحد كل دورة يقول هيلاقي لكن احنا عندنا محكم إن شاء الله هنجد لو عشنا 10,000 سنة بإذن الله بإذن الله بإذن الله ستجد وتجد لأنه ما يمكن أحد يأتي على كل علوم السلف. ومن الحكمة أن ترمق المتعلم يعني الشيخ بيشوف يرمق يتفقد مواضع أنف وعينه الطالب يرمق هذا إيه. ولهذا الشيخ قد يكتشف أن الطالب ما فهم هذه المعلومة من 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 على من إشاراته بس أو معجب بهذه المعلومة أو متضايق من هذه المعلومة أو وقعت المعلومة في قلبه فدمعت عيناه كل هذا يرمقه ماذا الشيخ إن كان يقظا. ولهذا من مؤهلات التصدر اليقظة الذكاء مع الذكاء ولهذا لا تجد شيخا غبيا أبدا أبدا مستحيل المغفل ده لا يصلح أن يكون شيخا ولا يتلقى عنه العلم. ولهذا الإمام مالك قال لا يطلع علم عن 4 منه من المغفل المغفل هذا ما يتقن مش عارف أصل الشيخ مش عارف أمور الحياة بقى الشيخ ما شاء الله في كتبه مش عارف إيه الشيخ عارف كل شيء لأنه ما يصلح أنه ينصح بدون خبرة بالواقع. صحيح أنه ما هو بكل شيء على وجه التفصيل يعني الشيخ ما هو المهندس الأول ولا الطبيب الأول ولا الشيخ الاقتصادي الأول لكن الشيخ عنده ضابط الاقتصاد ضابط السياسة ضابط الاجتماع ضابط الهندسة ضابط يعني كل شيخ ما يجي من بيته لك بس بلا هنجيب لك المعلم فلان ده هات لي مهندس انا اريد مهندس واي مهندس مهندس خريج هندسة اي قسم واحد مهندس ذكور خريج هندسة اجيبه لا انا عايز في مهندس للتسليح وفي مهندس للرسم وفي مهندس للديكور وفي مهندس للزينه اما اجي اعمل زينه امام البيت مش مهندس زي الدكتور. في دكتور اوعيه وفي دكتور قلب غير دكتور الاوعيه في دكتور عظام في دكتور مخ وعصاب. احنا خلاص واحد رجليه بتوجعه يروح اي دكتور مخ واعصاب في دكتور ركبه بس ركبه للركب في دكتور مفاصل في دكتور يعني لا اذا هذا كله فيكفي ان الضابط العام يكون ايه عنده لكن العالم مش عارف مفردات الشبهات كل شيء، لكن عنده الضابط في كل هذا، وإلا كيف يفتي في هذه المسائل وكيف ينصح في هذه المسائل وهو جاهل بالمجتمع؟ فلهذا المجتمع العالم ذكي، العالم المحي، العالم عبقري، العالم ما يضحك عليه، العالم ما يمشي وراء كلمة بعاطفة، وإلا هذا نقص عندك قد يورطه. كثير من الحزبين استغلوا عواطف مشايخ وطلعوا يكتبوا نصيحة للسلطان ورفع المظالم ورد المظالم بعواطف، لعبوا بهم لعبا، فقد تتورط. تتورط، أنت سلفي سني ولكن السلطان منعك من خطابة، ضرب ضارك، أخذ مالك، سجنك، يتغير فقهك، ولا ماذا ستصنع؟ يعني ماذا ستصنع؟ معرفة الواقع، معرفة الواقع. واحد تاب أمامك، تبت يا شيخ، خلاص تركت الحزبية يا شيخ فلان، الصبح تعطله درس، تعطله خطبة؟ لا أبدا، تاب وأصلحه وبيانه، خليه يتربى شوية ما تتأكد أنه أنا قطع. ده ستة أشهر بقى ولا سنة ولا سنة ونصف، ما فيش مدة، لا مدة حسب. فأنت ذكي، فالشيخ عنده ذكاء، ما يصلح شيخ عند ذكاء فقط بلا ذكاء، إنما الذكاء وذكاء، يزن الأمور، يتعامل مع مجرات الأمور، قدم يؤخر، زمان مكان طريقة أسلوب انتقاء، انتقاء، هذا أمر لابد أن يعرف. طب هل هي أعارض هذا أن بعض المشايخ ما كان يعرف فئات العملة 5 ريال من 10 ريال؟ يعارض هذا كذا يا إخوان؟ نقول لا، لأن هذه من المفردات التي العلم بها ما ينفع والجهل بها ما يضر، عشان كده احنا فرقنا بين المفردات والأصل العام. الشيخ يعرف من أين تكتسبه وفيما تنفقه، صح؟ ده فقه الأموال، ده المطلوب من الشيخ. إنما بقى الشيخ ما بيعرفش 5 ريال من 10 ريال، ما بيعرفش اليورو، احنا في حياتنا ما شفنا اليورو دي، نسمع عن اليورو ما عمرنا ما شفناه، الجنيه الاسترليني عمرنا ما شفناه. طيب يبقى هذا يقدح في الشيخ؟ لكن لما يجي الشيخ يسأل عن صرافة جنيه استرليني بجنيه مصري، يصلح الزيادة، تعامل بزيادة ولا ما يصلح؟ اللي معاه الجنيه الاسترليني ما يدري، واللي معاه الجنيه المصري ما يدري، الشيخ يدري، يقول هذا جنس وهذا جنس، فيجوز بشرط التقابض في المجلس، فجنيه استرليني بجنيه مصري يجوز مع التفاضل، ده ب20، لكن بشرط أن يكون في نفس المجلس. ما يضر الشيخ ولا يعرف يعني جنيه استرليني، لكن يعرف أنه جنس عملة، فينزل عليه ما ينزل على جنس الذهب، جنس الفضة، هذا جنس وهذا جنس، ولا يضر الاشتراك في أنه جنيه وأن هذا جنيه، لكن جنيه مصري بجنيه مصري، 100 جنيه من حديد ب100 جنيه من ورق، هتجد من يعتبر الجنس باعتبار العملة حديد بورق، وتجد من لا يعتبر، يعتبر بالقيمة المتعارف عليه. فهو هذا يعرف الشيخ، يعرف أن ضابط الحجاب الشرعي أن يكون ساترا فضفاضا، لكن الشيخ ما يعرف صور الخروج عن الحجاب الشرعي، مش لازم يعرف أن العباية اللي بكذا، ويعرف النقاب الأندونيسي والنقاب الخليجي والنقاب اللي مش عارف المصري والنقاب الأسباني والنقاب، ما هو الأباليسة طلعوا أشياء كلها في النهاية بتعود إلى ستر الوجه، لكن هي الحقيقة إلى الفتنة بالوجه، الفتنة بالوجه وليس ستر الوجه. الشيخ ما يدري، ما يلزم أن يعرف كل هذا. الشيخ يعلم أن الحجاب إذا كان هذا، إذا كان هذا يظهر شيئا من الوجه أو يحدد بما يقع به فتنة أو يكون زينة في نفسه أو يكون مشابها، يبقى يضع لك الضوابط، عرفتم يا إخواني؟ فالشيخ السنقيطي كان لا يعرف، يقول عنه ما يعرف الفئات، 5 ريال من 10 ريال، وهو رجل مبصر وادر. شيخنا الأطرم يعرف وهو كفيف 5 ريال والعشرة والـ100 ريال والـ50 ريال. أقول بس شيخنا الشيخ الأطرم كان محب للدنيا، هذا يقضح فيه؟ الشيخ كفيف ويدري المئة من الـ50، والشيخ الشنقيطي مبصر ويرون عنه أنه ما يعرف المئة من الـ50. لا هذا يضر ولا هذا يضر، لا هو من العلم الذي يقال الشيخ عالم به، ولا فقده من الذي يقال الشيخ صار جاهل. هذا من الأمور المباح. الشيخ يحتاج أن يعرف، وأنت صغير مثلا، وأنت مثلا عندك أولاد صغار مثلا، وأنت كبير ممكن هذا يقول لك هذه 10 وهذه 5، كيف تعرف؟ لابد تعرف طريقة لبه. هذا أنا رأيته في الشيخ في بيته، يجيب هذا العملة يضعها مثلا 5 الـ50 إلى الحد هذا، مثلا 100 إلى الحد أكبر، الشيخ يحدد هذا، عارف ده إلى حد إيه وده حد إيه، يضع هنا بين أصبعه ويعرف الحد هذا. عارف أنا ما أعرف التحديد به، لكن الشيخ يعرف. مثلا الشيخ ابن باز صعوبة عشان تقوله يا شيخ السيارة في سيارة كبرس كبرس، عشان يقول كبرس هذه، وأحيانا يقولوا مثلا اسمين يعني حاجتين، يعني مش كل كبرس ومش كل مثلا تويوتا ومش كل كذا، يبقى تويوتا مرسيدس كروسيدا أو تويوتا كورونا أو كورولا أو كذا، تختلف صعوبة عشان ينطق بها شيء. ممكن تجد شيخ الشيخ العثيمين يذكرون عنه إن جميع الأجهزة الحديثة أول ما تنزل تكون بين يديه، يعرف الشيخ كيف يستغله، عارف التسجيلات الأشياء اللي بتنزل هذه كل الإلكترونات ديت، كان الشيخ عنده خبرة به، يذكرون هذا في ترجمته. في النهاية ماذا؟ في النهاية الشيخ ذكي ملم بما يحتاج إليه الفتوى الشرعية، يبقى واقع الفتوى مو بواقع الناس من بكل الحذافير. نعم.
فإن قوة الرغبة تزيد في الحفظ والفهم، وكلما كانت رغبة طالب العلم فيه أقوى كان محصوله أكثر وأتم. ومن الحكمة في تعليم العوام وإرشادهم أن يعلموا ما يحتاجون بألفاظ وعبارات مناسبة لأذهانهم.
يبقى من الحكمة أن ترمق المتعلم. يا الله جميلة هذه، رائعة سبحان الله، وتقوي رغبة في التعلم بكل طريق، فإن قوة الرغبة تقوي الرغبة بتشجيع، تقوي الرغبة بمكافأة معينة، تقوي الرغبة بأي طريقة تراها منفذا صحيحا، بس إياك والغلو في تقوية الرغبات لا تجعله شيخا وهو لا يستحق. لا تقوي بأنك تقول له مثلا درس أخطب وليس مؤهلا، انتبه، إنما تشجعه بما يناسبه، تقوي الرغبة بما يناسبه. لو تجاوزت الحد لا. أذكر فتوى لشيخنا الشيخ الأطرم، ودي كانت في المدارس معهودة، مسألة أن الطلبة التلاميذ في الابتدائي تمررهم على الأذان والإمامة. فمثلا أنا رحت المدرسة، بعض إخوانا كان خلاص يبقى الطالب في أول ابتدائي مثلا 6 سنوات يؤذن، ممكن يأم طالب في تانية ابتدائي، الشيخ يقول لك إيه؟ لا، أنت دربه، مرنه حصة، مرنه في شيء، لكن إذا جاء الأذان اللي يؤذن من؟ المؤهل. اللي يأم من؟ المؤهل. يعني ما نأتي نحن ندرب الأولاد وهم صغار على الأذان إذا لم يكونوا مؤهلين من باب تأهيل أن تدربه، هذا شيء، لكن التقدم والقيام بالعبادة وصفتها هذه إيه؟ لابد أن يقوم. كان الشيخ ضد مثل هذه الأشياء، حتى التوسعات، مثلا رحلة إلى الآخرة تلاقي لوحة كبيرة مرسومة، ده عند الاحتضار، وبعدين انتقل لقبر يعمل لك قبر كده، وبعدين يعمل لك ده ميزان ونار وصراط. الشيخ يرفض هذه أبدا، الشيخ يرفض أن تعلم بطريقة السلف. علم بطريقة السلف فيبقى إذن لما تأتي تشجع وتعظم الرغبة لا تعظم الرغبة بما تقطع عنقه، لا تعظم الرغبة عنده بما تجعل بما تضع في نفسه أنه متميز عن أقرانه وكذا، وقد يصاب بعجب. يبقى بالطريقة التي تتناسب معه، الطريقة التي تتناسب معه. وكلما كانت رغبة طالب العلم فيه أقوى كان محصوله أكثر وأتم. تمام. ومن الحكم،
ومن الحكمة في تعليم العوام وإرشادهم أن يعلموا ما يحتاجون بألفاظ وعبارات مناسبة لأذهانهم قريبة من أفهامهم، فهذا فيه نفع كبير.
وهنا يا أخوانا نقف عند مسألة اللغة، اللغة طيبة والالتزام باللغة العربية في سلة السهلة، هذه مهمة جدا. لكن لو احتاج الإنسان إلى أن يتكلم في مسألة بالعامية التي يفهمها العوام واستعمال مصطلحات العوام في هذا ولم تكن عربية، فإن هذا مطلوب، هذا مطلوب. لقد أمر النبي بتعلم غير لغة العرب من أجل مخاطبتهم ومن أجل تعريفهم الإسلام وهكذا. لقد تكلم النبي ببعض الكلمات الأعجمية لمصلحة، فكذلك أيضا لو تكلمت بالعامية، نعم لا ينبغي أن تغلب العامية عليك، ما ينبغي، ولا ينبغي أن تصل إلى استعمال هابط منها أيضا، لكن إن تكلم الإنسان بالعامية الحاجة إلى ذلك ولو إلى نوع مداعبة نوع كذا، هذا لا بأس به ولا يضر الإنسان مثل هذا. نعم.
وكذلك ينبغي لأهل العلم في مجالسهم مع الناس العامة والخاصة أن يبحثوا بما يناسب الحال عند المناسبات من المسائل العلمية، فكم حصل فيها من منافع كثيرة من غير تشويش ولا قطع عن مقصودها، وهذا نعم. من الحكمة.
نعم نعم، في مناسبة نبحث مسألة ناس يحتاجون إليها. نعم.
ومن الحكمة في حق الناصح أن يكون رفيقا متأنيا متوخيا للحالة المناسبة للمنصوح بلين، قال تعالى اذهبا إلى فرعون فإنه.
هذا الحكمة، تكلم الشيخ عن الحكمة، ثم الرفق، ثم الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه. نعم.
قال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
إذن فقولا له قولا ماذا؟ لينا، لينا، فلو كان فيه خير فتح الله عز وجل قلبه، وإلا أبعده الله دون أن تكون فتنة له. المفتون مفتون ولو استعملت له كل أسلوب، لكن ما المطلوب منك؟ المطلوب ألا تكون فتنة له. انتبهتم إخوان بارك الله فيكم؟ هذا مفتون عنده من الطغيان والكبر ما يمنع من قبول الحق، فلهذا مهما استعملت معه من أساليب وتنوعت معه من طرق عرض واستعملت معه قمة رفق، هو مفتون، لكنك حينئذ لن تكون أنت سبب فتنته، لا تكن عونا للشيطان على أخي. فاحذر هذا، أن تستفز من أمامك لينحرف، ليضل، ليبتعد عن الطريق. أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. نهى النبي عن ذلك، حسبك أنك تقيم عليه الحد الآن، لكن على ما الزيادة هذه التي قد تطرق في القلب أشياء. نعم.
فذكر إن نفعت الذكرى. ومما
ولهذا يذكرون لما اشتد واحد على هارون الرشيد في النصيحة قال لا أنت كموسى وهارون ولا أنا كفرعون، ومع ذلك الله قال إذا بأ إلى فرعون نطاف فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم.
ومما
ولهذا أنت تتكلم عن فلان هذا مبتدع منحرف وتحذر منه، لكن يا ترى لو أنك لقيته لدعوته تقول تعالى يا منحرف يا ضال، ولا ممكن تقول له يا شيخ فلان كيف قلت كذا وكذا وكيف تترك كذا وكذا يا شيخ فلان، وأحيانا قد تقول يا فضيلة الشيخ. فمقام الدعوة إن لقيت شيء، ومقام الحكم عليه إن كنت بعيدا شيء آخر. فالحكم على فرعون شيء، وإذا أردت مخاطبته شيء آخر. انتبهوا لهذه المسألة يا أخوان، الفارق بين حكم على شخص وبين مخاطبتي لشخص. فمخاطبتي لو تقتدي استعمال الأساليب التي تفتح قلبه، أما الحكم على أن أقول هذا مبتدع ضال احذروه هذا منحرف، لكن إن لقيته قد تستعمل من الأساليب ما يفتح قلبه، ما يصح أنك إذا لقيته مباشرة تقول الضال المنحرف، فقد تستعمل معه أسلوبا يفتح قلبه. نعم.
ومما يعين المعلم والمذكر معرفة طبائع الناس وأخلاقهم والوسائل التي يؤتون من جهتها.
يؤتون من جهتها، هذه فائدة عظيمة. كل كلمة والله لو نستطيع نحفظ هذه الرسالة يا أخواني نحفظها. ومما يعين المعلم والمذكر يعني على أداء مهمته على الوجه الشرعي الكامل معرفة طبائع الناس. أنا يا أخواني لما أنزل الصعيد غير مدعو إلى هنا، مدعو هنا، الصعيد له طبيعة، أنت هنا طبيعة، تنزل الشرقية لهم طبيعة، تروح مرسى ما تروح لهم طبيعة، تخاطب مسؤولا له طبيعة، تخاطب آخر له طبيعة، لابد أن تراعي هذا، لازم. نعم. والوسائل التي يؤتون من جهتها، نعم، كل هذا مما ينبغي معرفته.
والرفق أصل كبير في هذا وغيره، قال صلى الله عليه وسلم،
يعني في الدعوة وغيرها الرفق أصل كبير في كل شيء، ما كان رفق شيء إلا زانة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه.
نعم.
وكذلك تسلك الحكمة في تقوية الصداقات وتخفيف العداوات، وما سلكت في شيء أبلغ ولا أنفع من قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
الله أكبر. شوف، وكذلك تسلك الحكمة في تقوية الصداقات وتخفيف العداوات، تقوية الصداقات وتخفيف العداوات، وما سلكت في شيء أبلغ ولا أنفع من قوله ادفع بالتي أحسن السيئة، أسيئة إليك ادفع السيئة بالتي أحسن، هذه قمة الحكمة، لأنك ستطفئ عند المسيء ثورته لما تقابله بالحسن، لكن إن قابلته بسيئة يبقى هذا إيه؟ ها؟ يعني قوة مع قوة، حديد مع حديد. لكن لو امتصصت ذلك وقابلت بالإحسان أطفأت ما عنده من الغضب وجعلته يراجع نفسه. ولهذا ما عولجت السيئات الناس الجهال الذين يعتدون عليك بأعظم من الإحسان إليه. جربها، أحد إخوانكم في مسجد واقف لواحد بالمرصاد واعترض عليه وسفه عليه، راح للبيت وزجاجة طيب كده بخمسة جنيه أو بعشرة جنيه، حل المسألة، قال والله ما عرفش إن أنت كذا، وأنا والله سامحني أنا معلش مش متعلم وأنا جاهل يا ابني، وأنا والأخ ده إمام رسمي. طب لو قالوا بقى تعالى أنا سأشكوك أنت، فامتص بإيه؟ راح للبيت خلاص، بقى يا ابني أنا اللي جاهل، وأنا يا ابني مش متعلم، وأنا يا ابني سامحني، لأنه راح له زجاجة طيب 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا حل المسألة، حل المسألة. فما في أحسن من هذا. نعم.
فإذا كان العفو والإحسان إلى العدو يصيره صديقا حميما، فما ظنك بعمله مع الصديق والقريب والخليط الذين لهم الحق الأوكد وعندهم من أسباب الروابط الودية ما هو أوثق؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني إذا كان مع العدو فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم، فما بالك مع الصديق؟ فما بالك مع السلف السني؟ أولى السيئة التي تدفع بالإحسان ما هي يا أخوان؟ سيئة أخيك على المنهج في دنيا، في دنيا يعني بينك وبينه حسابات، فيعني ها أساء إليك في هذا، اتهمك بشيء من هذا مما تكرهه، أخذ أكثر من حقه، سامح، لأن الذي في جيبي في جيبك ما هو مشكلة. هذا ذهب لأولاده، يعني أخذ منك 1000 جنيه زائدة، إلى هذه 1000 تروح فين؟ الأخ بيشرب خمر؟ لا. الأخ هيبني بها مسجد مبتدع؟ لا. يعني الأخ هيأكل بها وعياله يأكلوا بها؟ هو لو جاءك يطلب أضعاف هذا المبلغ ليطعم أولاده هتعطيه ولا لا؟ هعطيه. خلاص اعتبر هذه، بس دي يا شيخ يعني هيبقى لكن هذه بسيئة. طيب يعني لو بإحسان وبطلب هتعطيه، لأن هذا أخ قصدك فتقضي حاجته. أي نعم بالطريق ده، لكن بالسيئة. طيب أنت مطلوب منك أن تدفع سيئة بالإحسان، كما أنك مطلوب منك أن تحسن بلا سيئة، فمطلوب أن تدفع السيئة بالحسن. المطلوب منك أمران، ما هو بأمر واحد. لماذا شطرت وجعلت إحسانك إذا أحسن ولم تأخذ بالأمر الآخر وهو دفع سيئتي بالتي أحسن؟ والثانية أصعب. الأولى كما قال النبي ليس الواصل بالإيه؟ بالمكاف، ولهذا يقال الواصل حال القاطع. وإن كان هذا من الصلة، لكن الحقيقية من إذا قطع وصل، هذا الحقيقي. وإن كان أنه إذا وصل يدخل في معنى الوصل، لكن ليس هو الأكبر. كذلك أيضا الأكبر ليس أن تحسن بلا إساءة، الأكبر أن تدفع الإساءة بالحسنى. ولهذا قال ولا يلقاها إلا الصابر، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلى الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شوف صبروا وذو حظ عظيم، يبقى هذا هو، يبقى هذا تمرين لك. ولهذا المستفيد من هذا أنت أكثر من أخيك. هو تظن الألف جنيه اللي راح لأخوك هذا هو استفاد منهم، لكن أنت مستفيد إيه؟ مستفيد تربية نفسك، وده مهم جدا. ممكن إنسان يقتحم صعابا من أجل تربية نفسه، يأخذ دورة تدريبية كده في تحمل المشاق، تحمل الصعاب، لأن هي بتشكل عنده شيء. أذكر وأنا في المملكة في المدرسة مشرف تربوي، بدخل مدرسين، موجه، تقيم، تعمل، مدير المدرسة نفسه بيجعل لي أنا أضع تقرير المدرسين، وهذا ليس لي، دي للمدير، ولا يرد لي كلمة. طيب كويس، قسم الثانوي ومدارس خاصة معروف القسم ده لا يقوى عليه، الحكومة نفسها بيكون الولد في الإشارة وسيارة المرور موجودة ويقطع الإشارة أحيانا. والله أحيانا يا أخواني كنت أمنع الطالب من الاعتداء على أبيه. هيبقى أنت، هيبقى أنت يعني يا وكيل مدرسة احتاجوا عمل في الوكالة ومش هينفع القسم ده، لأن القسم ده كان يعني مخرب من كل وجه. الوكيل تعال 15 من 15 في الاختبار، بس أبوه في الجوازات يبقى كل مصالح الجوازات منتهية، أبوه في مستشفى الملك فهد يبقى كل الأدوية والعلاج والدخول المستشفى منتهي، وخلاص علنا الاختبارات تباع مع أخلاقيات الكثير من أولادها كذا، مع ممنوع توقف طالب ولا تعاقب طالب، يعني من ده مكتف ومن ده مكتف، يعني هتعمل ايه؟ ممنوع عقوبة طالب، ولا من العقوبة ان توقف امام باب المكتب فقط. فمطلوب تمسك الماء، انت عارف 100,000 صعوبة، المدرس بيبيع، الوكيل بيبيع الاختبارات، الأولاد بيعتدوا، الأولاد بيقفوا قدام المدرسة يسمعوا الغناء في السيارات وما يدخلوش الطابور، لما يبقى الطابور يدخل الفصل. يعني أنت مش هتصلح حاجة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، المدير هيسيبك، انت المسؤول، هو مش هيشيل معك حاجة، ولي الامر حش عنه ابنه بس، مش هو هيحش ابنه عنك. يبقى تعمل ايه؟ رايح فين؟ قلت كويس، دي نجرب نفسنا في المسألة دي. جيد، المطلوب المدرسين كان يقول لك الدكتور فلان دكتور الفيزياء، وانا وقتها هم في اعمار بعضهم في اعمار مدرسيني انا، يعني مطلوب تعامل مع استاذ فلان اللي هو بقى له سنتين وبس 60 سنة وانت لسه في الثلاثينات، وده مطلوب يعني جهات عديدة، يعني اشياء عديدة. وبعدين برضو انت عاوز تحمل الناس دي محمل شرعي، مش برضو انت تقوم كده بالسيف، تفهم برضو دورك انت برضو اللي مفترض الناس يستفيد منك شرعا. طب الطالب يستفيد منك شرعا ازاي وانت 100,000 شيء. قلت اول باب محراب العبودية، فاعبده وتوكل عليه. ليه؟ لانك متيقن ان قلوب هؤلاء بين اصبعين من اصابع الرحمن، هتبدأ تقول هعمل واسوي دون هذا ابدا. الجأ الاول ودعائك ولجوءك الى الله سبحانه وتعالى. وفعلا اللي بيه انتهى الى ايه؟ الى انه الطالب تسحب يسحب علبة سجاير منه خارج المدرسة مش داخل المدرسة، الى ان الطالب يرمي محموله في الحمام، في الحمام اعزكم الله، عشان انت ما تشوفوش الحمام وانت داخل الحمام، الى ان الطالب يعاقب في المصلى امام المصلى مش في الفصل، الى انه اللي يتأخر عن نصف الطابور مسموح له 5 دقائق، اللي يتأخر عن نصف الطابور تعاقبه بايه؟ تدريبات سويدي ورياضة، بعد هذا يجري له 20 لفة يمشي على هذا. المهم عقوبة، شريط التسجيل يتاخد منه، السجاير يتاخد منه، كل ده يتاخد منه، كل هذا يتاخد منه، اللي به المدرس ولا مدرس يضع اختبار للطالب، تضع عندي انا، وانا اللي اختار الاختبار من بين 5 اختبارات، وانا اللي ارصد الدرجات. يعني اذا كان عملك مفترض 1 أو 2 من 10، اذا وزعت على مرشد الطلاب وزعت على مدير المدرسة هيبقى عملك 10 من 10. ليه؟ هتؤثر على الطالب، لازم تمسك درجته، امتحانك من عندي ودرجتك من عندي، عشان الطالب ما ايه؟ ما يتأسدش. ما انت ما عندكش، ممنوع وممنوع، كلها قائمة ممنوعات، هتجيب الطالب ازاي بقى؟ وفي نفس الوقت هو الطالب ازاي يرى فيك الشيخ؟ يعني انت بتصلي بإمام وانت تقول له كلمة بعد الصلاة وانت تعاقبه بعد الصلاة، هتمشي معاه ازاي؟ والمدرس هذا حظه منك ايه؟ في البخاري على المكتب وتفسير السعدي على المكتب، والمدرس جاي من البخاري والتفسير السعدي في اثناء اليوم الدراسي، اشياء لا يمكن تتخيلها ولا يمكن، صعب تأتي بها، صعب صعب، الا فعلا ان يكون محراب العبودية اولا، يعني تستعين بالله. يعني الواحد ما يصلي صلاة بالطلاب الا ويدعو الله سبحانه وتعالى ان هو يلين قلوب الطلاب ويشرح صدورهم وينفع، تستغيث استغاثات بالله عز وجل، تستغيث. طلبة قبل ما تنزل انت المصلى كله بيتكلم ضوضاء يا اخواني، ولا مدرس يقدر يقول للطالب يسكت. كان المصلى زي المكتبة عندي في البودروم، انزل من الدرج بس كده على السلم ادخل بس خلاص، ولا كلمة ولا كلمة. كيف يعني وانت معاك بطل كمال الأجسام؟ ولو بطل كمال الأجسام يعني ما يصلح. فمثل هذه المحاضن مهم جدا أنك ترمي بنفسك فيها أحيانا لتتعلم، وعليه فدفع سيئة أخيك ليست كالإحسان ابتداء، هذه صعبة، ولهذا لا يلقاها الذي صبر ولا يلقاها ذو حظ عظيم. دي مهمة جدا، زي ما انت الان اخي اللي نشأ فلاح واشتغل وتحمل، هذا التحمل بينفعك في طريقك للدعوة، ولهذا تجد طالب العلم الفلاح، طالب العلم اللي هو صنيع مع أبيه في المحل من الصغر، طالب علم عنده جدية، تجد عنده جدية في حياته لأنه أخذ صبغة الايه الجدية. فدي أشياء محاضن بتسهم في تربيتك وتكون شخصيتك. ولهذا مهم جدا أولادنا يتعلموا الرياضة، لازم الرياضة تبني جسمك. إنما ولد تيجي تصوم يوم عشراء مش قادر يا دوبك يا ولد، لكن لما يكون الولد نفسه رياضي، الولد نفسه بيتحمل من الصغر، تحمل التحمل هذا، تجده هو الذي يتحمل أيضا في طريق الايه الدعوة. الأخ اللي بيقعد 10 ساعات مش أي أخ برضه، خد بالك، لازم يكون في محاضن تربية أخ عنده تحمل. الأخ اللي بيسافر 100 كيلو عشان يحضر درس، هتجد تربيته برضه تربية معينة. فدي كلها أشياء تسهم فين في تربيتك. زي البنت قد تكون ابنتنا إلى 16-17 سنة لا تقف في مطبخ، وفجأة قالها الزوج الصالح، مشكلتك بقى هنا تعمل ايه؟ قالك ما وصل البنات اليوم مع النت يا سيدي ده بيعرفوا كل الطبخات. ان تعرف كل الطبخات حاجة، وان تنفذ ذلك حاجة، دي شيء ثاني. طب هتنفذها ازاي؟ فاللي بتعمل حلويات مثلا جديدة لابد يكون عندها اصل حتى عمل صينية كيكة ولا حاجة، يبقى الاصل عندها مقادير وكذا، يبقى ما تيجي تتعلم بعد كده تعرف. اللي عرفت تطبخ الارز مثلا كذا من امها في المطبخ، اما تيجي بعد ذلك هتطبخ الارز بطريقة معينة، ماشي، بس عندها الاصل صح ولا لا؟ يبقى لازم تتحمل، لازم تتحمل، لازم تقف. يبقى البنت من الصغر منذ ان تعقل لازم تقف فين؟ في المطبخ، حتى تتحمل وتعلم يعني وقفة في مطبخ. الولد كذلك، افعل اعمل سوي كذا كذا الى اخره. دي كلها بتسهم ايضا. لكن اخ من اول ما يضغط، لان اخ نفسيا مش عاوز، احنا نعرف كده يا اخوان، في من اخواننا يعني عاوز يعمل في بيئة الدعوة بلا ادنى معوق، ادنى معوق، ضاق صدره وما عادش يدخل الابل ابدا ولا صعد محرابا، ما هو مش واخد على الصدمات، مش واخد على الصدمات. ممكن تلاقي مثلا واحد بيشكو من ابوه، مش متحمل ابوه مثلا، ما هو ما ليه اخ برضه ما تعودش ان ابوه مثلا. فدي لابد تراعها في التربيه، التربيه اللي بتقوم على التحمل. التحمل صفه في الانسان، وعليه جعلتها في دعوه بتكون موجوده، جعلتها في دين موجوده، جعلتها في دنيا موجوده. الاخ اللي نفسيته مش بقى مرهف مش عارف ايه، يبقى هي تاكد ان هو هيبقى بينه وبين اخوانه مقطعه دايما. لكن الاخ بيتحمل، الاخ يقول له يا عم انت مش يجهل عليه، تلاقي جاي جنبه ويديله له خد السندوتش ده. ما ولهذا في بعض الاخوه ما شاء الله تجد مثلا اخوه ممكن تجي عليه بس هو اللي بيصلح بينهم، هو اللي وبعض الاخوه دايما هو ده اللي انت بتصالحه، دايما اللي انت بتسترضيه، دايما انت بتطبطب عليه. لكن الاخ يطبطب على حد؟ لا، هو كده، هو ده رسمته، ده رسمته. لازم ان يمشي حواليه 5 عشان ما يشردش، 5 دايما متزار، زوروه شوفوه عنده ايه، ايه اللي مزعله. طب معلش عشان خاطري يعني اخ اخوك برضه في الله، ده متعب، ده اخ متعب، ده اخ عايز جيش من المشايخ عشان يبدا يسنده، زي النبته الضعيفه، نبته ضعيفه، نبته ضعيفه لازم تربطه بحبال من هنا ومن هنا، ومع ذلك تتعهده بالسقيا، ومع ذلك تحافظ حطه في صباطه. ده طالع في الصباطة، ده مش طالع في الجبل، ده مش طالع في كذا. لكن في اخوة اخ تعتمد عليه، هو اللي بيصحح، هو اللي بيصلح، هو مش ده اخوانا موجود فينا ولا لا يا اخوان؟ هذا موجود فينا. اخ يبقى أخ على الصفحة بس لو عمل حاجة خلاص جاب له وبقى عداوة نفسيات. فده كله راجع ليه؟ ده كله راجع ليه؟ راجع لهذا. شوف تربيتك في حقلك، تربيتك في مصنعك، تربيتك هي ده من الصغر، انت مش واخد، مش حساس، مش حساس. ما انت شغال مع ابوك في الحقل، ابوك بيشتمك قدام الناس كلها، بقى عندك حواق صاد، مش ابوك اللي تعالى يا ابني، ما ده ابوك اللي لما يقولك ياد يا هشام يبقى بيمدنك، انما ود الاصل ياد يا هشام، يا الله ده قال هشام، مش انسى ود وخليه هشام، يبقى حلو قوي، ده جميل قوي، يبقى ده جميل، انت متربى على كده. وعليه بقى لما يحتاج لك بقى ابوك وانت وهو في قمة الحاجة مهما كان غضب شيخوخة، انت متحمل، ما انت متربي، يشيل ايدك يا لا يا لا، ده انت عندك 60 سنة، ده انت حتى انا لسه ولا، هتقول بقى انا ولا، ده جميل قوي، ده زي العسل، كل مولود ولد زي العسل، زي العسل، مش بقى انت دي كلها تربية تسهم في برك بوالديك، في تحملك لشيخك، في تحملك لأخيك، انت الاخ الكبير، انت الاخ الكبير، يحطك في السيارة ما عادش الا مقعد، اخر مقعد، مع انك انت اكبر اخ فيهم، ايه يعني، ايه انا في اخر مقعد يعني، لكن انت اللي هتركب قدام، وإلا يبقى الاخ، لا انت الاخ حيث موضع، ده راجع ليه، هتلاقي في تربيتك مع ابيك، مع امك، مع اساس التربية عندك، هو راجع الى مثل هذا الذي يعتمد عليه ويتقوى في مثل هذه الاشياء، هو الاخ الذي لا يحتاج ان ايه الى جهد جهيد حتى تقيم على هذا الطريق، محتاج اعانات، لكن ما يتحمل ابتلاء، وده اصعب حاجة في الاخ، واخطر حاجة في الاخ اللي هو لا يتحمل ابتلاء، لا يتحمل امتحان واختبار، ده صعب، وده لا تطمئن عليه، حتى ولو في العلم نبغ وصار كذا، بس لا لكن الاخ الذي يتحمل، الاخ الذي يعني وحائط صد لاخ كذا كذا الى اخره، هذا الاخ النافع، انما الثاني ابدا. نعم.
وكذلك تسلك الحكمة.
فالحقيقة معاش أنا أتوسع في الرسالة أيضا مع الشيخ، لأن أرى أن هذه من جهة مسالك وجهة عملية، نحن في حاجة، لأنه لا فرق بين الجهة العملية والعملية، ولهذا العلماء يقولون بأن المسلم يحتاج إلى قوتين، القوة العلمية والقوة العملية، يحتاج إلى قوتين، مو بقوة واحدة، وهي القوة الإيه؟ العلمية. نعم.
وكذلك تسلك الحكمة في معاملة الأولاد ومعاشرة الزوجات، فإنه يراد منهم أمران عظيمان مهمان.
شوف يا أخواني، شوفوا العلم، الزوجة والأولاد كيف تتعامل معهم، حدد المراد الأول، الغاية، يراد منهم أمران مهمان عظيمان. الأول إيه هو؟ نعم.
إصلاحهم وتقويمهم وتهذيبهم لتقوية دينهم وتربية أخلاقهم، فهؤلاء يسلك معهم كل طريق يسلك مع غيرهم، وطرق خاصة تناسب أحوالهم، ويوجههم وليهم فيه إلى كل خير بترغيب ولين وحسن معاملة، وكل أحد يعرف من أحوال أولاده وأهله ما لا يعرفه غيره.
صحيح، أنت أدرى بهذا، أنت قد تنظر إلى ابني وتقول يصلح كذا، وأنا أرى أنه يصلح كذا، للخبرة، خبرتك بولدك، فالمهم حيثما يكون صلاحه بالطريقة التي تراها مناسبة فثم شرع الله. يبقى أول شيء ماذا يراد من أولادك وزوجتك؟ إصلاحهم وتقويمهم وتهذيبهم لتقوية دينهم وتربية أخلاقهم. نعم.
الأمر الثاني أنه يراد منهم القيام بحق الوالدين وبالعشرة الواجبة والمستحبة بين الزوجين، وذلك أيضا بدعوتهم إليه بالحال والمقال وبالحكمة والرفق. ومن أنجح ذلك أن يكون الوالدان قائمين بحق الأولاد.
يا الله. والزوج قائم،
والزوج قائما بحق زوجته.
عالية هذه يا أخوان، عالية. إذا أردت بر الأبناء فعليك بماذا؟ برحمة الأبناء. إذا أردت بر الأبناء للوالدين، يعني البر بالآباء، فقم أنت بماذا؟ بتربيتهم ورحمتهم ومراعاتهم. ما تطالب ابنك بالبر وأنت ظالم له، ما تضارب ابنك بأن يكون صالحا وأنت فاسد، وأنت فاسد، كيف تنهى ولدك عن الدخان وأنت مدخن؟ كيف تأمر ولدك بالبر لك وأنت من أهملت أمك وقدمت ولدك عليه؟ والله أبلغ رسالة الأبناء ببر الوالدين أن يرى أبناؤك تعاملك مع أمك وأبيك، أمك أولا ويكون هذا مقرر عندهم. أبي معروف، أمه عنده رقم واحد، أبوه عنده رقم واحد. هذا مهم المعلومة دي والعقيدة هذه تكون في نفوس اللي إيه. فحينما يراك حاملا أبويك، هذه أبلغ رسالة. لكن لما يقدم طعامك أو فضول طعامك على إطعام أمه، أمك، أمه، أم الوالد، أن يكون للأم المكان في البيت الذي قد يكون مسكن حيوانات وطيور، وأن يكون هو في الرخام، أن يرى قسوتك وأن يسمع إساءتك، ثم بعد ذلك تقول له بر. بر إيه؟ أي بر هذا؟ هذه كلمة عظيمة. أقول لك الرسالة دي مهمة، دي رسالة مهمة نقرأها جيدا، ونقرأها مع أولادنا، ونقرأها مع من نربيهم. فنحن نتربى ونربي، ومن أنجح ذلك أن يكون الوالدان قائمين بحق الأولاد، والزوج قائما بحق زوجته. الله أكبر. أنت أمام إلى المسجد، هذا أكبر دعوة لي. هذا أنت أمام في البر. نعم. فإذا
طلب منهم القيام بما عليهم في هذا الحال سهل عليهم، بخلاف ما إذا لم يقم الوالدان والزوج بحقوقهم، فإن تقويمهم يصعب جدا. وكيف تطلب ما لك،
تطالب ما لك
وأنت مانع الحق الذي عليك؟
الله أكبر، الله أكبر. الزوجة أقصر طريق لإصلاحها أنت ماذا تصنع مع الزوجة؟ تقوم بكافة حقوقها، تراعي، من ذلك الرفق، من ذلك إكرام أقاربها. أنت تلزم امرأتك بأن تكون خادمة لأمك، وأنت قاطع لأمها وأبيها. بالله عليك هذا يقبل منك؟ لكن أنت أمها مريضة أخذتها بسيارتك، وأنت اللي رحت المستشفيات وقضيت الحاجة، أبوها محتاج إلى كذا، إخوانها مختلفون، أنت الذي تصلح، أنت تتحمل، خلاص خذ هذا يا فلان للإصلاح. تراك بهذا التفاني مع أقاربها، بالله عليك تحتاج أن تحركها لخدمة أمك. والله يا أخواني هذا هو الواقع. لكن للأسف تقطع زوجتك عن أقاربها، لا تحسن، بل تجعل مساومة، يا أنا يا أهلك. لن تفاشل، أنت إنسان فاشل لو طلقت امرأتك، لا تصل هذا حد. شوف، قد تستحيل عشرة بينك وبينها، طلقها، ولكن لا تطلب منها أن تقاطع أقاربها إلا لشيء شرعي، فساد شرعي ينالها أو كذا، دي مسألة أخرى. لكن بعض الناس أول ما يختلف مع الأقارب يستعمل سلاح الزوج ليضغط على من؟ على أهلها. أنا مختلف مع أبيكي، ما تكلمهوش. أنت مختلف مع الأب، مال الابنة تقطعه عن أبيها ليه؟ ما علاقتها؟ وجل هذه المشاكل من هذا الباب، فأين فقهك؟ لكن لو أنك مختلف مع الأب وتقول له روح شوف أبوك، لا أنا مش راح، ما لا 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 روحي، هذا أبوك. يا سلام. ولاد أخواني كل شيء عايد إلى السنة، عايد إلى السنة. إي والله يا أخوان، الذكاء والتعامل واللباقة والفاء، كل شيء عائد إلى العلم، عائد. والله العظيم جامعات لا تدرس هذه الرسالة، والله جامعات ودكاترة وتربويات وما أدري تنمية بشرية، يا رجل روح ارمي يا رجل، الله يهديك. طلق من السنة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، تعال يا رجل خذ، والله حديث واحد يكفي الأمة. زي ما أحد بعث رسالة، الله أعلم بصحتها، لكن هذه الرسالة يعني نقولها عن الشيخ الألباني، لما طلب من الشيخ محمد إبراهيم يعني أنه يخرج فتوى في توحد المطالع وكذا، وإن هذا رافع الخلاف حتى يكون المسلمون يدا واحدة وكذا، قال دي مسألة خلافية. لكن الأول طالبوا الشعوب بالتوحيد والسنة حتى نتوحد على هذا، أفضل من التوحد على المطالع، لأن دي مسألة يسعنا إليه الخلاف فيها، دي مسألة موجودة، اختلاف مطالع، مسألة فرعية، احنا عايزين ايه؟ نوحد الأمة على الكتاب والسنة. فيا من تطلب من زوجتك المثالية، أنت مثالي، يا من تطلب من زوجتك الطاعة، أنت مع زوجتك ماذا؟ أنت الراحم لها. أنت اليوم عملت لها الفطار لكن الليلة هذه ما نمت ولدها ما أنامها، فالفطار عندك اليوم. يا سلام، لا إزاي أصدقك يا شيخ عودة النساء. أبويا قال الله يرحمه، يا أخي قول الرسول أبوك الله يرحمه مات جاهلا أو عالما، لا تقول أبويا الله يرحمه ولا عمي علي كان بيعمل. يا أخي تعال إلى السنة، هديت إلى الرشد. خيركم خيركم لأهله كما نبيه في مهنة أهله. في أشكال يعني تأخذ اليوم الفطور يعني ما في أشكال؟ فإشكال هذه حتى ما تضع في امرأتك، مش حتى ما تأتي به لامرأتك، إنك لن تحدث سعد في الصحيحين، إنك لن تنفق لنفقات إلا أجرتها، حتى ما تجعل في امرأتك. تعالى يتحرى النبي موضع عائشة شرابا، تعالى يقرأ النبي وردة في حجرة عائشة، في حجر عائشة، تعالى يدعو النبي أبا بكر للإصلاح ويرفض الشدة. تعال إلى هذا التعامل الراقي. تقول أسماء بنت زيد بن السكن لما أصلحت عائشة وأدخلت عائشة للرسول، تعال شوفوا اللقاء الأول بقى بين النبي اللي كم سنة وبين عائشة اللي هي كم سنة، 9 سنوات إلى كم وخمسين سنة، خلاص بنى باب. فالنبي أعطاها إناء وأعطاها تشرب، هي مش عايزة تشرب، تستحي عائشة وضعت كده، فنهرتها أسماء خذي اشربي، فشربت. قال ألا تعطينا طربك؟ مش هتعطي زوجك بقى؟ ايه الجمال ده، ايه الجمال ده والرقية، حياء عائشة، تلطف النبي، خذي اشربي. طب مش هتدي بقى زوجك؟ حاجة جميلة، رقي. تقول انت بقى ابويا مش عارف ايه، والنبي يقول علق الصوت حيث يراه اهل البيت. الحديث اللي بيعرفه من السنة، زي حديث من امنكم فليخفف، زي حديث وهكذا، كل واحد له حديث. ها نعم، النبي قال علقوا، مش علقوا المرأة، علق الصوت مش المرأة، علق الصوت حيث يراه بس كده. يبقى ده ايه؟ إنما ضرب. أين ومتى ضرب النبي بهذا الصوت؟ متى؟ أعطيني كده حادثة واحدة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، بل النفي هو الوارد. نعم.
وكذلك تسلك الحكمة في النفقات والتدبيرات البيتية التي روحها وقوامها قوله تعالى
نعم،
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
بالله عليكم يا إخواني، مسألة المعاشرة دي وإحنا نركز عليها كثيرا كثيرا كثيرا. يعني بعض الأخوات مرة بتسمع درس تقول لزوجها يعني الكلام ده كله بيقال لكم، أنت فينك؟ يعني كلام يذيب الحديد. هو العلم ده بيراد لإيه؟ يعني هذا العلم يراد لإيه؟ طيب يعني ما في تقصيره في التعليم، مش الدروس، اذهب وافعل وامرأتك وإياك حتى المرأة اللي بتقول لك لا تذهب إلى الدرس وأطلب رزقا لأن أولادك وكذا، هذه يرفق بها أيضا، إنها غير فاهمة المسألة وتطلب شيئا هو من مطلوب الناس. ما يقدم الطلب يا إخوان على دنيا واسعة إلا النضر من البشر، فكونها تنطق بما ينطق به الناس تعلم ويرفق بها وتراعى وغير ذلك تراعى. فنحن أولى الحقيقة في بيوتنا والتعامل مع أزواجنا بالرفق واللين والصبر، أظن ما في أبلغ أو تسريح بإحسان، دي أعلى ما يكون استحالة العشرة ومع ذلك إحسان، فما بالك بالإمساك بارك الله فيك، يعني أعلى ما يكون طلاق ومع ذلك بالإحسان. إذن متى يكون غير الإحسان يا أخوان؟ ومتى يكون غير المعروف؟ لا محل له البت، لا محل له البت. حتى الضرب هذا والهجر هذا من الإحسان لأنه تقويم، ولهذا جاء في الضرب غير المبرح، بيانة السنة نوعية الضرب حتى لا تطلق يدك فما في أقصر طريق إلى قلب الزوجة شيئا، إحسان إليها، إحسان إلى أهلها، وأنت في حاجة إلى أهلها، والطريق إلى قلب أهلها كما أن الطريق إلى قلب الزوج أهله. فينبغي للأخت والأخ تعاهد هذا ومراعاة ذلك والإحسان والرفق وتحمل المرأة. يعلمنا نبي ذلك فيقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واحذروا يا إخواني الموت اللي بيسموه الموت الرحيم، أو إحنا بنسميه الموت البطيء، أو بنسميه الحرب الباردة، كلها مصطلحات قد تصلح لهذا الأمر. عارفين هو إيه؟ إيه يا سلام؟ أنا هتجوز، أنا عاوز أخت، أنا هتجوز، أنا عاوز أخت مع عسكر الصباح والمساء، أنا تزوج، أنا عاوز أخت، أنت ما أنت مقصر. هذا اسمه إيه؟ الأسماء اللي إحنا أعطناها المصطلحات ديت، هو ده يعني الحرب الباردة، الموت البطيء. فخلي حتى ولو قالت لك تزوج وانا مسامحالك وانا مش عارف ايه، ما تضغطش بقى يعني. حتى لو طلع مثلا مرة اتنين تلاتة انسى، اوعى انت هي تقول ايه، اوعى انت تقول هي تقول تزوج، اوعى تقول انا هتزوج حتى تتزوج، لكن ما تقولش ده هي قالت لي. طالما قالت لي بسم الله الرحمن الرحيم انا اتزوج وجزاك الله خير انا اتزوج، بعض الاخوات قالت انا اخطب لك وراحت فعلا معاه، كان وقت لسه التعارف، هتوافق وافق، خلعت شعرها لما دخلنا في الجد، خلع شوف تخلع في شعرها. فلا تضغط انت بقى، ده هي موافقه يبقى ايه خلاص الحمد لله كده تجاوزنا القنطره، وانا بقى اتزوج، وانا بقى ايه هتزوج، وانا كذا جزاك الله خير، لان بقول للاخوة ان انت سمحتي لي. كل هذا لن توافق عليه، وكل هذا يغلي فيه، لكن انت استعمل حكمة واستعمل لباقة واستعمل كذا، فضلا بقى انك انت اللي تطلب هذا وتعاملها ليلا نهارا بهذا الامر. انا كرهت العيشة، انا زهقت، انا محتاج كذا، انا مسوي كذا، انت ما انت لا يا اخواني، حتى لو وصل الامر الى طلاق واستحالت العشره فليكن ذلك باكرام لها. دي مسائل يعني مهمه الحقيقه ينبغي ان احنا نتعامل. وحتى بعد الزواج، حتى بعد الزواج تنتقل الى مرحله اخرى قائمه ايضا على اتزان. لا تكذب عليها وتقول لها انت احسن حد عندي وانت في الدنيا ما ادري ايه، لان هذا سوف تدفع ثمنه. ولا تأمن ان هما ممكن يكونوا مع بعض ما عندي خلاف، تقول لها ده هو اللي قايل لي ده انت كذا، وانت كنت اللي قايل لها بقى التانية برضو كذا، فيبقى انت الايه، ما يصلح. لكن خليك متزن في هذا الامر. نعم.
وكذلك تسلك الحكمة في النفقات والتدبيرات البيتية التي روحها وقوامها قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
الله أكبر. فالاقتصاد،
فالاقتصاد في النفقات وسلوك طرقه له نفعه المعروف ومحله الأكبر.
جزاه الله خير شيخ سعدي، الحقيقة تألق، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. حين يقصر أبو سفيان في مثل هذا فتكون الفتوى خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، بالمعروف. فإذا نحن نحتاج إلى حكمة في النفقات، فلا نحن الذين ننفق في غير المحل، ولا نحن الذين نتجاوز الحد في المحل. احذر الإسراف واحذر التبذير، فالتبذير نفق في غير حل، والإسراف تجاوز في نفق مباح. احذر هذا وذاك والوسط، واحرص على ما ينفعك. نعم.
وألطف من ذلك كله أن تسلك الحكمة مع نفسك.
تعال بقى، هي ودي المحطة الايه المهمة، هذا مع الآخرين، لكن هذه المحطة المهمة، هذه المحطة التي بها تصلح كل محطة، ففاقد الشيء لا يعطي. نعم.
وألطف من ذلك. نعم. كله أن
الايه ده بقى 5 دقائق. طيب نقف هنا ونكمل مع الحكمة مع نفسك، لأن هذه قد تحتاج إلى وقفة. سبحان الله أنت نظرت الرسالة دي تأخذ يعني ساعة ساعة ونصف، لكن مهمة يعني صراحة أنا أرى أنها مهمة وأنها تتناول عمقا مهما في حياتنا. سبحان الله مهما الإنسان كان عالما وكان بدون مراعاة هذه الأمور من الحكمة والرفق ونقل الدعوة والتعامل مع الآخرين، بدون ذلك يا أخواني قد يكون إفساد الإنسان أكثر من إصلاحه. نعم.